لو أمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة بإذن الله عز وجل. الفقرة الحوارية هتكون على فقرتين، والفقرتان بعنوان ماذا بعد جمعة تقرير المصير. نناقش في الفقرة الأولى الدكتور محمد عباس قائد الاعتصام الآن بميدان التحرير، وفي الفقرة الثانية ضيوفي بالاستوديو دكتور علي بطيخ عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشعب عن حزب النور. النهاردة طالعتنا وكالة أنباء الشرق الأوسط بضوابط الدعاية الانتخابية، من أبرزها حظر استخدام دور العبادة وساعة لكل مرشح بالتلفزيون. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تبدأ من 30 إبريل وحتى 21 مايو. تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة، وحتى يوم الجمعة الموافق 15/6، وفيما عدا ذلك تحظر الدعاية الانتخابية. تنص الدعاية الانتخابية على أن يحظر على المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين الآخرين طبعا أو عائلاتهم بأي شكل من الأشكال، وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين للعملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع، وكذلك حظر استخدام الشعارات الدينية. كما تنص على حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ونصت أيضا على أن يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو للقطاع العام في الدعاية الانتخابية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة مطلقة طبعا المساجد والكنائس والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. كما يحظر أيضا على أي موظف استغلال موقعه الرسمي أو وظيفته في الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال العامة على تلك الدعاية. وحددت المادة 7 كيفية الدعاية على التلفزيون الرسمي للدولة، حيث تخصص 3 فترات يوميا بالقناة التلفزيونية، القناة الأولى الفضائية المصرية قناة النيل للأخبار، والإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي للمرشحين. أيضا هناك تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولى، ومثلها في حالة الإعادة، وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدى 3 فترات بالتساوي فيما بينهم، على أن يحظر بس الإعلانات المدفوعة الأجر في تلك الفترة. كما يحظر بس الإعلانات مدفوعة الأجر بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية. كما أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها، مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد لعملية الاقتراع. يعاقب كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية بالعقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية. معنا على الهاتف أستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك. خليني أبدأ من الآخر. الاخر في اخر الخبر عندكم في الوكاله ان في عقوبه على كل من يخالف احكام الدعايه الانتخابيه في القانون رقم 174 لسنه 2005. سنه 2005 طبعا بتفكرنا بما لا يخفى عليك بذكريات غير طيبه في مجال الانتخابات. لماذا لم يتم النظر اولا في هذا القانون بحيث ان الدنيا تخف شويه من هذه الضوابط غير الشديده جدا، يعني ضوابط كبيره جدا؟
عايز اوضح لحضرتك طبعا ان لم يكن في عام 2005 العيب في القانون، لم يكن سمه عيب في القانون، لكن العيب في المقام الاول كان في القائمين على اداره العمليه الانتخابيه التي راينا فيها جانبا كبيرا من جانب من التزوير الذي وصلت ذروته في انتخابات عام 2010 وتلاشت تماما في الانتخابات الأخيرة، وذلك بسبب تحقيق الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وأيضا الوعي الكامل للناخبين المصريين ووجود ضوابط كثيرة كان في مقدمتها وجود نواب عن المرشحين ووعي المواطنين المصريين الذين احتشدوا حول الصناديق إلى جانب القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، فجاءت النتيجة معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة شعب مصر. إذن الأمر كله كان في أعمال البلطجة التي كان يقوم بها الحزب الوطني المنحل ومن يؤيدونه من عناصر الإجرام التي كانوا يستعينون بها في ارتكاب جرائم لترويع الآمنين أمام مقار اللجان الانتخابية.
طيب.
أما الآن فالأمر متعلق بأمور تنظيمية تتمثل في احترام وسائل وأدوات الدعاية الانتخابية وتحقيق المساواة بين المرشحين جميعا كما تراءى لنا أمام وسائل الإعلام. أيضا ضرورة أن يحترم كل مرشح الحياة الخاصة حرصا على قيم ومبادئ وأعراف وتقاليد المجتمع، بحيث تمر العملية الانتخابية برمتها بسلام دون ما يمس الحياة، حرمة الحياة الخاصة للآخرين أو الإساءة إليهم أو لسمعتهم أو لأعراضهم. فكل هذه الأمور منصوص عليها في القانون، ومن يخرج عليها أو يخالف أحكام ما أشرنا إليه يعاقب، يحال إلى محكمة الجنح ويعاقب بعقوبات تتراوح ما بين الغرامة المالية والحبس.
طيب العقوبة هنا بتكون على مين؟ على المرشح الرئاسي ولا يعني على مين بالضبط؟ ما ممكن المرشح الرئاسي يخالف ويعاونه في ذلك وسائل إعلامية والصحافة إعلام.
طبعا في هذه الحالة الجنحة تقع على الجانبين، على المرشح وعلى وسيلة الإعلام التي خالفت تلك التعليمات الواردة صراحة والمنشورة والمعلومة.
طيب باعتبارك يعني رجل صحفي ومحب حتى للثورة، يعني انت شايف ان هذه العبارات الفضفاضة في هذه التعليمات مش ممكن يحصل من خلالها نوع من انواع التلكيك، يعني اذا جاز التعبير، لمرشح ضد اخر؟
لا اظن ذلك، بل اظن ان روح العفو فحتى في انتخابات مجلس الشعب كما راينا بعد ثورة 25 يناير روح العفو كانت اعلى بكثير من روح التلكيك او المضايقة او التضييق على هذا الطيار او ذاك. رأينا في مجلس الشعب ان الكل كان على قدم سواء من الحرية، لكن اذا مثلا لما يجي نص زي اللي بيقول، وكنا بنلاحظ هذا الكلام سلفا على مدى عقود سابقة، يجي مثلا موظف عام بيرشح نفسه وهو موظف في شركة، زي كنا بنلاقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بيروح يجيب السيارات اللي موجودة في الجمارك وأصحابها متعثرين مش قادرين يدفعوا فلوسها، بيجمعوا أموالها عشان يجوا يسددوها، استخدمها في الدعاية الانتخابية لحينما رشح نفسه في حي شبرا ونجح بالتزوير كما علمنا، وظل يتجول بهذه السيارات. هذه جريمة يعاقب عليها القانون والقواعد المنظمة لها، أنه لا يجوز استخدام مثلا مدرس مترشح فهيستخدم أجهزة المدرسة أو هيستخدم المدرسين العاملين لديه بالقوة أو هيستخدم الأموال بتاعت هذه الجهة سواء أو الشركة التي يعمل بها. كل هذه الأمور كانت أمور سلبية كنا نراها. أيضا الحرص على عدم المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، هذا أمر أيضا بالغ الأهمية إن إحنا جميعا بنحرص على الوحدة الوطنية بين بني المجتمع جميعا. وحتى أننا لا يكفي فخرا لنا في مصر أننا لاحظنا أن حتى المرشحين الإسلاميين حظوا بأصوات كثيرة جدا من جانب أشقائهم الأحباط. فهذه هي الروح الحقيقية بين شعب مصر التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نحرص على عدم تجاوزها وأن تمر الانتخابات الرئاسية بسلام بما يحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
نعم. طيب آخر سؤال، أنا لم أقرأ في هذه الضوابط أي شيء متعلق بالإعلام الخاص، كل الكلام عن الإعلام الحكومي وتلفزيون الدولة، هل هذا يعني أن الإعلام الخاص مفتوح
فيما يتعلق بالجزئيات الإعلام الحكومي فيما يتعلق بالجزئيات المجانية التي ستحدث، أما عن الإعلام الخاص فله الحق في أن يعني يعرض ما شاء عن المرشحين باستثناء التزامه بالمواعيد التي يحظر فيها قانونا إجراء الدعاية الانتخابية.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ علي حسن، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقول: سنعبر بمصر إلى بر الأمان، والقوات المسلحة أخذت على عاتقها هذا الأمر، وستسلم البلاد لنظام مدني منتخب من الشعب، وصياغ الدستور يرضى عنه كافة أبناء الشعب. على هامش المرحلة الرئيسية للمناورة بدر 2 اللي نفذها اليوم أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، أضاف المشير طنطاوي أيضا بأن القوات المسلحة بخير، وأنها العمود الفقري لمصر، وأن الأيام والتاريخ سيثبت ذلك ويظهر للجميع الجهود التي قامت بها القوات المسلحة في المرحلة الحالية. فيما يعد تعقيبا على مليونية الأمس، الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم يقول إن مليونية تحديد المصير جاءت لإثبات الوجود حتى لا يتم هدم الصف الذي بنته مصر، مشددا على أنه جاء الوقت لكي يعود فيه المصريون إلى روح ثورة 25 يناير. وقال خلال الخطبة، خطبة الجمعة أمس، إن الدماء التي سالت ليست رخيصة، لأن شهداء مصر لم يسقطوا بسبب مرض الحمى القلاعية، وإنما هم سقطوا خلال دفاعهم عن كرامة هذا الوطن. الجماعة الإسلامية تقول: اتفقنا مع الإخوان على اختيار مرشح إسلامي واحد. المتحدث باسم الجماعة الإسلامية الأخ محمد حسان حماد يقول إن الجماعة الإسلامية لم تحسم موقفها بشأن مرشحها لرئاسة الجمهورية، ولكن هناك اتفاق بين الجماعة، جماعة الإخوان وجماعة الإسلامية، على اختيار مرشح إسلامي واحد. والغريب أن الشروق كتب قبل قليل، يعني هينزل في الشروق عدد المطبوع غدا، أن لا يوجد مرشح إسلامي غير الدكتور محمد مرسي. أنا شايف أن الكلمة دي شديدة شوية، أن الإخوان تقول هذا على أنه لا يوجد مرشح إسلامي من المترشحين الباقيين في سباق الرئاسة غير الدكتور محمد مرسي. يجب ألا نغفل الدكتور عبد الله الأشعل، وأيضا الدكتور أبو الفتوح، يعني أقرب إلى التيار الإسلامي باعتباره إخوان حتى سابقا، وإن كنت أختلف معه شخصيا في توجهه، وكذلك الدكتور العوة، لكن هذا لا يجعلنا نسلبهم حقهم في انتمائهم لفكرة التيار الإسلامي. وقلنا قبل ذلك إن مسألة البرنامج الانتخابي يمكن أن يكون حالة من حالات نسبية، ليس شرطا أن أقول أن هذا المرشح إسلامي يكون برنامجه 100% إسلامي، لكن أغلبه في اتجاه التيار الإسلامي، فإذا لا ينبغي أن نسلب الآخرين حقوقهم. الدكتور صفوت عبد الغني معنا على الهاتف. دكتور صفوت، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك طبعا المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية، وفي تصريحات نسبت إليك على بوابة الشروق اليوم أنكم تقولون لا مانع من العودة لدستور 71، هل قلت هذا التصريح؟
لا لا، هذا التصريح غير صحيح في النص الذي تم نشره به. طبعا ما فيش حاجة اسمها لا مانع من العودة لدستور 71 أبدا. احنا اللي كنا بنناقش الإشكالية الكبيرة اللي احنا موجودين فيها فيما يتعلق بتشكيل الهيئة التأسيسية. تم تشكيل الهيئة التأسيسية، الكثير من الليبراليين والعلمانيين يعني أحدثوا نوعا عظيما أو كما كبيرا من الشغب حول هذا التأسيس، انتهى بدوره إلى مسألة الطعن فيه قضائيا، انتهى بدوره إلى أن خرج حكم طعين غير صحيح فيما يعني ذهب إليه، وفي النهاية أوقف هذا القرار. أنا رأيت أن هناك خطة وتعمد لإفشال تشكيل الهيئة التأسيسية، والدفع إلى أن يصدر المجلس العسكري على الدستور. يتم في تعديل المادة 60 التي تعطي البرلمان مجلسي الشعب والشورى الحق في الاختيار والانتخاب. أو هناك من يدفع إلى تأجيل انتخابات الرئاسية باعتبار أنه تم إفشال أو الفشل في تأسيس الهيئة أو تشكيل الهيئة التأسيسية. وهناك من يريد المجلس العسكري أن يعلن تشكيله لهيئة تأسيسية طبقا لما صرحوا به في وثيقة السلمي إن في حالة تم فشل تشكيل الهيئة التأسيسية المجلس العسكري هو اللي شكل الهيئة التأسيسية بنفسه. إذن نحن أصبحنا أمام خيارات من قبل الليبراليين والعلمانيين المعادين للرؤية الإسلامية من أجل إقامة في حرب كبير وإدخلنا في نفق مظلم.
تمام.
في النهاية تم مسألة طيب لو هناك دستور مؤقت، الدستور المؤقت ده يحكم أو يوضع لمدة سنة أو سنتين على الأكثر، يكون مبني على مرجعية وليس عودة الدستور 71. مرجعية الدستور 71 قلنا إن
طيب اسمح لي دكتور صفوت، إحنا أصلا نزلنا قلنا نعم في الاستفتاء في 19 مارس يعني علشان ما نعملش كده، يعني احنا عايزين نغير الدستور وقلنا هنرضى بدستور 71 السنة دي لحد ما نحط تأسيسية الدستور ويتم الامر، لكن نرجع نقول تاني هذا الكلام الكثير من القوى السياسية ترفضه تماما. يعني الوطنية للتغيير بتقول لحضرتك ان احنا نرفض تماما العودة ل 71 بصورة دائمة او مؤقتة، وهناك من الاخوان المسلمين من يقول ان مجرد العودة الى يعني زي الاستاذ صبحي صالح لوضع دستور مؤقت مرجعيته 71 هذا بحث عن مشكلة وليس حلا. كيف تقول أو كيف
لا تعلم؟ لا 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 كل القوى بما فيها الحرية والعدالة وبما فيها صبح صالح نفسه وجماعة الإخوان صرحت أكثر من مرة إن الأبواب الأربعة من دستور 71 ليس فيها إلا تعديلات طفيفة جدا، وإن الدستور 71 هو المرجعية. يعني كل الأطياف بيقولوا إن الأبواب الأربعة من دستور 71 لا شيء فيه إلا بعض التعديلات ما عدا الباب الخامس اللي هو بيتعلق بنظم الحكم ومؤسسات الحكم، ده اللي عايز نوع من التغيير الكلي لأنه هو هيصير بقى بناء المؤسسات من جديد. أما الأبواب الأربعة في دستور 71 ده يعني لو حدث فيه بعض التعديلات الطفيفة لا بأس، والكل صرح بكده. يعني المسألة مش مسألة هو الخلاف على هل يبقى في دستور مؤقت ولا ما فيش. انا بقول ان في النهاية انا ضد هذا، ولكن لو تم تأجيل انتخابات الرئاسة او الغائها او المجلس العسكري يشكل الهيئة التأسيسية او المجلس العسكري يصدر اعلان دستوري، ما الحل وما المخرج؟ طيب الدستور المؤقت اللي هو اجمع على ابوابه الاربعة جميع التيارات السياسية، ولا تأجيل انتخابات الرئاسية ولا ان المجلس العسكري يصدر اعلان دستوري جديد يلغي فيه الماده 3 يلغي فيه الماده او يعقد فيه الماده 60 ولا المجلس العسكري يشكل هيئه تاسيسيه منفردا.
طيب خليك مع دكتور صفوت بعد اذن حضرتك. معنا على الهاتف دكتور احمد طه النقر. دكتور احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك الجمعيه الوطنيه للتغيير اليوم أعربت يعني عن قلقها فيما يتردد عن محاولات إحياء دستور 71 بشكل دائم أو مؤقت. يعني لماذا ترفضون مثلا هذه الفكرة إذا كانت مثلا سفينة للعبور إلى بر الأمان ولو مؤقتا يعني في الأحداث التي نمر بها؟
أولا تحياتي وتحياتي للسادة المشاهدين.
شكرا.
أنا مش دكتور، أنا احمد طه النقر بس يعني.
طيب ماشي بني. شكرا. اتفضل
حضرتك. النهارده نشر طبعا في الجرايد ان في محاولات لاحياء دستور 71. دستور 71 ده يعني كل الناس بتقول ان هناك هو دستور سيء به نصوص جيده. وده راي الدكتور جابر نصار الاستاذ القانون الدستوري في جامعه القاهره، وقالوا أكثر من مرة واتفق مع فقهاء آخرون إن بعد ثورة 25 يناير ما ينفعش أنا أجيب يعني دستور امتهن ورقع وحصلت به تعديلات كثيرة وامتهنوا حسن مبارك بالذات عشان يفصلوا على الوريث. كل ده يعني حرام ان بعد ثورة 25 يناير نرجع لمثل هذا الدستور.
نعم.
يعني ثورة 25 يناير كانت تستحق دستورا نبدأ به عهدا جديدا بعد اسقاط هذا الدستور الذي امتهنه كثيرا فصل مبارك. فما ينفعش بعد كل هذا الصبر وبعد سنة واربع شهور نرجع نقول نرقع دستور 71 او يعني نستعين به كمرحلة انتقالية او كوسيلة انقاذ. الحل هو ان تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها وننتخب رئيسا جديدا على صلاحيات محددة في الاعلان الدستوري في المادتين 25 و56 وهي صلاحيات اقل بعض الشيء او اقل كثيرا من الصلاحيات الموجودة في 71 بالإضافة إلى أن المخاوف من يعني الصلاحيات الواسعة للرئيس الجديد لا مبرر لها لأنه مش هيجي فرعون ثاني بعد 25 يناير. الشعب لن يسمح بأن يأتي فرعون جديد.
نعم. يعني أنت متحفظ على دستور 71 أو الجمعية الوطنية خشية أن يولد فرعون جديد.
نعم.
نعم. طيب شكرا لك أستاذ أحمد طه نقر المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية للتغيير دكتور صفوت. الآن كان معنا المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية للتغيير وقال إن احنا نرفض بكل قوة 71 كحل دائم أو مؤقت بأي شكل من الأشكال لأن احنا مش مستعدين أن يولد دكتاتور جديد أو فرعون.
أنا يعني أرجو إن حضرتك تتفهم الموقف.
نعم.
أنا مع الأستاذ نصر أو مع كل التيارات اللي هي بتقول بوجوب إن احنا نحط الدستور نضع الدستور عن طريق الهيئة التأسيسية طبقا لما ورد في المادة 60 من الإعلان الدستوري وهو ده الأصل وهو ده الصحيح. أنا بتكلم على مشكلة معينة مثلها إن في سيارات علمانية مش عايزة للهيئة التأسيسية أن تتشكل مش عايزة تشكل هيئة تأسيسية. لما تشكلنا هيئة تأسيسية بما لنا من أغلبية موجودة لدى الأحزاب الإسلامية في مجلس الشعب وشكلنا الهيئة التأسيسية أوقفوا هذا التشكيل. طيب دلوقتي تعالوا نتفهموا مش عايزين يتفهموا مش عايزين يتوافقوا. الهدف الأساسي لهم أن يفشلوا تشكيل الهيئة التأسيسية. يعني احنا دلوقتي قاعدين عمالين نقول تعال نتوافق تعال نتفهم.
خليني أسألك سؤال كده
طبعا.
يعني ايه قوي شويه وبعيد عن الموضوع نسبيا، هل تتوقع ان يصدر حكم بحل مجلس الشعب والشورى؟
وارد وان كان ضعيف. يعني اقصد ان المساله كلها وارده خصوصا زي ما حضرتك عارف ان الايام دي بقت الاحكام يعني انا مش عايز يعني اطعن حقيقه في القضاء ولكن الاحكام كلها حماله وان هناك سياسه تتدخل في المسائل. فمش عايز انا اتعرض لهذا الامر بالتفصيل لان كلنا عارفين الامور كيف يعني تدار. والجندوري لما قال مش عارف الحكم في الاضرار ما قالش كده اعتباطا او الحكم في الدور ما قالش كده اعتباطا. اقصد ان احنا عندنا قوة علمانيه افشلت تشكيل الهيئه التاسيسيه ثم بعد ذلك تريد الان افشال تشكيل الهيئه التاسيسيه واحنا دلوقتي عمالين اكتر من اسبوع نقول نتوافق ونقرابه ونشكل هيئه تاسيسيه وهم يفرضون شروطهم تعجيزيه. ليه؟ عشان المجلس العسكري يترخم. ليه؟ عشان المجلس العسكري يشكل الهيئه التاسيسيه او عشان المجلس العسكري يعمل اعلان دستوري جديد يلغي او يعدل الماده 60 اللي توفيه مجلس الشعب وتوفيه حق الانتخاب والاختيار. يعني هم عايزين ينزعوا كل اسلحه التيار الاسلامي من اجل الحفاظ على الهويه
صحيح.
والحفاظ على الشرعيه والحفاظ على الشريعه. فاقصد ان احنا امام مشهد يعني انا ضد نظريه التآمر ولكن في النهايه احنا امام مشهد فعلا هناك وتصريحات عالميه دكتور وسام التصريحات العالميه تعالى شوف المجلس الاستشاري لازم المجلس العسكري يطلب اعلان دستوري جديد. انا لما كنت بحضر اكثر من ثلاث جلسات مع القوى السياسيه مع المجلس العسكري هناك حث كبير وتحريض صريح وصارخ من بعض القوى الاحزاب العلمانيه من تدعو المجلس العسكري الى ذلك. في النهايه احنا بنقول احنا عايزين نتوافق، ولكن هناك تعمد في عدم احداث توافق. في النهاية هنيجي ندخل في نفق مظلم مؤداه ان خلاص انتوا فشلتوا في تشكيل الهيئة التأسيسية واحنا ما فشلناش، ولكن البعض يريد الإخشاب احنا ما فشلناش، ولكن يتم تزرع بهذا من اجل تأجيل او الغاء الانتخابات الرئاسية.
تمام.
من اجل طبعا انت لا يجب عن ذهن حضرتك ان هناك يعني تصريح ان مش هيكون هناك انتخابات رئاسيه الا اذا كان في دستور
الا بعد الدستور. نعم.
مفيش دستور الا حاجه اساسيه، طب مفيش هيئه اساسيه ولا دستور مش هيكون في انتخابات رئاسيه، وده مشكله كبيره جدا. او اعلان دستوري بتاع 63 ودي مشكله ومصيبه، او المصيبه الاكبر ان المجلس العسكري يشكل هو منفردا الهيئه الاساسيه. اذا الحل من وجهة نظري انا بقول لك اضطرارا، احنا مضطرين اضطرارا يعني، والضرورات تبيح المحصولات كما يقال، او كما تقول تقرر القاعده الشرعيه السليمه. فلما انا ادخل في هذا النفق المظلم اقول ان احنا ندرس خيار، وده وجهة نظري انا الشخصيه، ندرس خيار في حاله وصلنا الى هذا النفق المظلم اللي تقال الدستور مؤقت، وتعالوا ونعمل انتخابات رئاسيه في موعدها عشان تتم السلطه في موعدها، عشان تتم الانتخابات الرئاسيه في موعدها. ثم بعد ذلك نضع الدستور، طالما هناك من يريد افشلنا مش افشلنا تفشلنا في الوصول الى الهيئه التاسيسيه.
تمام. بشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوت عبد الغني، متحدثا عن حزب البناء والتنميه. تأجيل اجتماع المجلس العسكري والقوى السياسية للخميس المقبل، والذي كان من المقرر عقده غدا الأحد، إلى يوم الخميس بناء على طلب القوى السياسية للتشاور. في إطار آخر، تقدم الدكتور هشام أبو النصر عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي وأمين عام الحزب بمحافظة الجيزة باستقالته خلال الأيام الماضية، وقال في تصريح أنه تقدم باستقالته لأنه لم يستطع الاستمرار في العمل السياسي. دكتور هشام سلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته دكتور هشام.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بحبيب بحضرتك.
هل نقدر نعرف الأسباب الحقيقية للاستقالة أم أن الإجابة ستكون دبلوماسية؟
ستكون دبلوماسية.
طيب فضل قول لنا إجابة دبلوماسية.
لا هي الإجابة حقيقية ودبلوماسية ثاني واحد، يعني ما فيش حقيقة فرق ما بين هو فعلا أنا ملكت العمل السياسي وتعبت جدا جدا من المجال ده. حضرتك عارف إن رجال الدعوة بيبقى صعب عليهم أو إن هم يقتحموا مثل هذه المجالات، وجدت صعوبة شديدة جدا جدا في إن أنا أكون في دائرة اتخاذ القرار، وأنا شايف في معوقات شديدة جدا، شايف حكومة النهاردة بتحرق في البلد، شايف مجلس الشعب ملوش أي تأثير خالص بيعوق اي قرارات بيصدرها النهارده واي تشريعات، للاسف الشديد مش محل تنفيذ او قبول للاسف الشديد. بنتهز فرصه ان انا اعتذر للقوى السياسيه اللي كانت رايها ان الناس تستمر في الميدان لغايه ما تحقق مطالب للثوره، لاني استطيع ان انا اسمي اللي حصل ده انه ثوره وليست ثوره. مش مطالب على الارض خالص تماما، شفته وانا قاعد شغال من خلال موقعي الحزبي. النظام الزائد بيتحكم في مقاليد الامور وبيتحكم في عقوبات الناس، شفت ازمات ممنهجه موجود على الساحة ومفتعلة، الجاز والبنزين والغاز والعيش وغيره وغيره وغيره، وما خفية كان أعظم. فتعبت جدا جدا ومش قادر أكمل الحقيقة، فكان ده قراري وأنا سعيد باتخاذه يعني.
طيب البعض وسائل الإعلام تنشر الآن أن هذه الاستقالة وراءها الإشكالية التي رافقت مسألة جنسية والدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، وخاصة أنك كنت من أبرز المؤيدين له.
والله الحقيقة أنا مش شايف أي وجه ربط، وسائل الإعلام دي بتحاول تتغالى جدا في رد الفعل، منهم اللي بيقول إن أنا في مشاكل بينهم وبين الحزب ودي مش حقيقة، ومنهم بيقول إن في وجه ربط ما بين إن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يعني حصل موضوع الجنسية ده. إحنا واثقين في الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأخلاقياته وفي دينه، وعارفين إن المسألة دي لا شك أنها محض افتئات على هذا الرجل الصالح، لكن ما فيش أي وجه ربط تماما ما بين استقالتي وما بين الأمور دي تماما.
تمام. طيب هل هناك أي ربط بين استقالة حضرتك واستقالة الأستاذ نزار غراب؟
لا بالعكس، انا كنت كلمت نزار، هو نزار يعني ما اعرفش، انا ما كنتش فاهم ليه نزار بيستقيل الحقيقه، وكنت كلمت معاه قبل كده لما علوح برضه لمساله الاستقاله دي، وكنا ماهين المساله دي، لكن ما فيش وجه ربط تماما خالص، مش اي تزامن. وانا لا ملتقي بالشيخ نزار، هو بعت لي رساله استقاله لانه عضو من اعضاء التنظيم عندي برضه في المحافظه، فبعت لي استقاله زي اي حد من الهيئه العليا للحزب وجت الاستقاله، لكن ما فيش وجه ربط تماما، انا لا ملتقي بالشيخ نزار تماما يعني.
نعم. شكرا جزيلا لك شيخ الدكتور هشام أبو النصر عضو الهيئة العليا لحزب النور سابقا. الدستورية العليا تقضي بعدم الاختصاص للنظر في قانون العزل السياسي. قضت المحكمة الدستورية العليا عصر اليوم السبت بعدم اختصاصها في النظر في قانون العزل السياسي الذي أحاله لها المجلس العسكري مساء الخميس الماضي. النهاردة أيضا النائب عصام سلطان تقدم بدعوى قضائية صباح اليوم بالطعن على قرار المشير بصفته رئيس المجلس العسكري بإحالة هذا القانون للمحكمة الدستورية العليا نظرا لعدم اختصاصها. طيب احنا معنا يحللنا الإشكالية دي الأستاذ أنور الرفاعي مستشارنا القانوني. أستاذ أنور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا أهلا بيك. ازي حضرتك؟ انت قلت لنا قبل كده ان المحكمة الدستورية العليا هتطعن بعدم الاختصاص.
نعم.
طيب ايه اللي يخلي المجلس العسكري يحيل الامر وهو الامر معروف قانونا لاهل القانون مسبقا؟ يعني
سلسلة لغط تشريع من البداية يدل على ان القائمين على القانون في المجلس العسكري يعني فاقدين للحرفية الممارسة. والقصة كلها ان حينما يصدر قانون يجب ان يحال الى جهة استشارية وليس الى جهة فصل الى جهة طعون. الجهة الاستشارية الوحيدة في هذا المجال هي هو مجلس الدولة. الجهة الاستشارية الوحيدة المختصة بالنظر كمفوضين في هذا المجال هي مجلس الدولة، وهذا امر واضح لألف به قانون والتلامذة القانون. اما كون ان انسان يطعن المحكمة الدستورية العليا على تمت مادة او تمت قانون لابد ان يكون صاحب صفة، اي يكون متقدم بطعن. فالصفة هنا غير منعقدة للمجلس العسكري، وبالتالي فان الدستورية العليا في هذا الشأن غير مختصة لان القانون لم يعمل به بعد. فكون القانون لا زال لم يعمل به ففي خطأ احتمال يكون متعمد من المجلس العسكري لإحالة القانون الى المحكمة الدستورية، واحتمال يكون عن 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 طيب نية وان الناس مش كانتش فاهمة القصة كويس. ولكن انا ارى بانه لابد من انعقاد الصفة للطاعن اولا، يعني لابد ان يعمل بهذا القانون اولا، ثم بعد ذلك المضرور منه وليكن الفلول مثلا احد الفلول يقول والله في الدستور ما يفيد بان هناك بان البشر قسائم متساوية وان الحقوق السياسية لكل مواطن على ارض مصر هي واحدة مثلا. فهذه الحالة سوف تعارض قانون العزل السياسي مع قانون المساواة التي ينادي بها الدستور. بهذه الحالة ستنعقد الصفة للطاعن وينعقد مختص المحكمة المطعون أمامه.
إذا لابد أن ينفذ الأول القانون؟
طبعاً لابد طبعا. لابد طبعا. وأنا طبعا يعني يمكن الخطوة اللي اتخذها أخي وصديقي وزميلي الأستاذ صالح السلطان هي خطوة صحيحة وعن طريق صاحب الفعل، لأن ده في إطالة لأمد التفعيل، أمد تفعيل القانون. ولو أن هذا عن قصد فيكون المجلس العسكري مخطئ بالفعل. فطبعا الطبيعي في الامر ان يحال القانون مباشره اذا ما رات جهه قانونيه.
طيب سؤال يا استاذ انور، القانون المفروض يصدر، احنا الوقت ضيق جدا دلوقتي، احنا النهارده 21 ابريل.
نعم.
اذا صدر القانون قبل 26 ابريل هيتم تطبيقه على المرشحين الحاليين؟
طبعا.
ايه اللي ممكن ياخره؟
والله خطوه مثل التي عمل اللي فعلها المجلس العسكري دي ان يحيل وننتظر حكم الدستورية. يعني لو هاب ان الدستورية النهاردة اجلت القضية او 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 ظهر ثم سبب للتأجيل للاسبوع القادم، معنى هذا ان احنا كان كل الفلوس هتفلت من تطبيق قانون العزل السياسي. فهذا الامر مثل قانون الافساد السياسي اللي المجلس العسكري اقره بعد الانتخابات التشريعية. هذه دي اطارة امد في التفعيل، واحيانا بيكون مقصود من المجلس العسكري، ولكن احنا طبعا حتى لا يعني لا عشان ما نديش في الغيب يعني.
نعم.
والله هذا خطا والسلام.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ انور الرفاعي مستشارنا القانوني. المستشار احمد مكي نائب محكمه النقد قال ان في حال تطبيق هذا القانون قانون العزل السياسي فان عمرو موسى المرشح الرئاسي لن يتاثر بالقانون ولن يضره. طيب احنا معنا على الهاتف ساعه المستشار احمد مكي نائب محكمه النقد. سعادة المستشار السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
حضرتك ترى أن قانون العزل السياسي إذا ما طبق فلن يتم تطبيقه على السيد عمرو موسى، باعتباره يعني لماذا لا يتم تطبيقه على عمرو موسى؟
لأن القانون اشترط أولا أن نسميه تعديل لقانون مبسط الحقوق السياسية.
يعني كلمة العزل السياسي دي مش صحيحة.
لا، لأن في قانون اسمه قانون العزل السياسي. فحتى نتفادى الخطأ بس فقط يعني.
تمام.
هو قانون بيحرم من كان رئيسا للجمهورية أو رئيسا للحزب الوطني أو رئيسا لمجلس الشعب والشورى ورئيس الحكومة ونواب رئيس الجمهورية وأعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني والسيد عمرو موسى ليس واحدا من هؤلاء.
طيب تفتكر حضرتك يعني وهم يضعون هذا القانون هل كانوا يعني يريدون تجنيب السيد عمرو موسى ذلك أم أنهم لم يقصدوا ذلك؟
لا هو كان مجلس الشعب التداول وأضاف الوزراء وأعضاء لجنة السياسات ثم طلب زعيم الأغلبية في المجلس إعادة المداولة استبعد هؤلاء استبعد الوزراء اللي كانت تشمل السيد عمرو موسى واستبعدهم عن بينة يعني انه تحدث عن ان بعض الوزراء كانوا مجرد تكنوقراط وادوا واجبهم ما تغلطوش في افساد الحياة السياسية ولا يستحقون هذا الجزاء ولتقليل الخصوم المشروح.
طيب اذا لن يتأثر احد من هذا القانون الى الفريق احمد شفيق
تقريبا يعني من المرشحين حاليين
يعني. طيب هل حضرتك تتوقع اي عراقيل امام تطبيق هذا القانون قبل يوم 26 ابريل
26
هل تتوقع اي عراقيل
مش 26 26 يعني انا اعتقد ان مبادرة المحكمة الدستورية برد الطلب الى المجلس العسكري اتوقع ان تكون اذانا باصدار القانون يعني ربما كان المجلس العسكري حسم امره وانتهى الى اصدار القانون وما ما يمطش في المده لان هو له مهله شهر في تقل الدستور الملغي يعني فاحتمال في اجل قريب يوقعه وبالتالي يصير تطبيقه قبل 26/4
اذا تم تاخيره عن 26/4 اذا هيكون ملوش اي قيمه
ما يبقاش له قيمه في الانتخابات الرئاسيه.
ايوه طيب شكرا جزيلا لك سعاده المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمه النقد. المستشار محمود الخضري رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب يقول ان قرار اللجنه المحكمه الدستوريه صفعه على وجه الحكومه ويجب صدور القانون وتطبيقه. وأيضا يلتقي المستشار خضيري القوى السياسية للتوافق حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والأستاذ محمد الدكتور محمد مرسي المرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب الحرية والعدالة يقول الشعب المصري سيصدر الدستور بنفسه وأكد أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان حريصان على الدولة الحديثة. معنا تقرير من جانب كلمة الدكتور محمد مرسي اليوم نشاهده ثم أعود لحضراتكم.
الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحب
الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. الأم المصرية التي تحمل ولدها وطفلها وتبحث له عن علاج وتتحرك من الأحياء الفقيرة إلى المستشفيات الخاصة والعامة ولا تجد ثمن الدواء، هذا في قلبي. الأم المعيلة، أمي، أختي، ابنتي التي تعول أبنائها وتربيهم وتجلس في الأسواق أراها فيقطر قلبي دما إشفاقا عليها ورغبة في أن أحقق لها حياة كريمة في منظومة وطنية لا يمن فيها أحد على أحد. الأم المصرية التي تعيش في الريف خلف زوجها وتعمل معه وتساعده، الفلاح المصري الذي ينتج وزاد إنتاجه في العام الماضي بفضل الله، ثم بإحساسه بأن وطنه يتحرر فبذل جهدا أكبر فزاد الإنتاج في القمح وفي الأرز وفي الذرة.
خبر آخر، الإدارية العليا تؤيد نتيجة انتخابات ألمينيا التي كانت عليها يعني شبه التزوير، والتي كان فيها يعني مترشحا عنها الدكتور سعد الكتتني وفاز فيها على نظام القوائم، والمحكمة حكمت بصحة نتيجة الانتخابات للدكتور الكتتني. غدا الجلسة الثانية لتأديب الضباط الملتحين، تعقد غدا الأحد الجلسة الثانية من مجلس التأديب المنعقد تنفيذا لقرار وزير الداخلية بأكاديمية الشرطة بالعباسية لخمسة من ضباط الشرطة الملتحين لإطلاقهم اللحية بصورة تخالف قواعد ولوائح جهاز الشرطة. ذكرت صفحة أنا ضابط شرطة ملتحي على موقع الفيسبوك أن الخمسة الضباط المحلين للتأديب هم العقيد أحمد شوقي، العقيد ياسر جمعة، المقدم يوسف سعد، النقيب أحمد البدري، والنقيب حازم ماهر، وتعجبوا من تعرضهم للتأديب. معنا على الهاتف النقيب هاني الشاكري أحد الضباط الملتحين والمعتصمين الآن بميدان التحرير. سيادة النقيب هاني، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. أولا، أنتوا ليه معتصمين في ميدان التحرير؟ ما هي أهدافكم؟
معلش يا دكتور أسامة، أنا مش سامع. أنا آسف.
أنتوا ليه معتصمين؟ ليه معتصمين في الميدان؟
لا والله، هو بالنسبة لحضرتك للاعتصام، يعني معلش أنا عايز أوضح شيء بس الأول، يعني بالنسبة لموقفنا من الاعتصام ككل، لا إحنا ما فيش حد معتصم فينا في الميدان بوجه دائم، لكن في بالفعل منا ضباط وأمناء شرطة بيتم توافدهم على الميدان بيتأكدوا ان مفيش اي تعطيل سواء لحركات المرور او بالنسبة لقطع الطريق. زائد طبعا يعني برضو كنا موجودين في الجمعة اللي فاتت دي في المليونية، انما مفيش معتصم بشكل دائم منا، مفيش. لا
نعم. طيب، اخبار الجلسة غدا لقضية يعني مجلس التأديب المنعقد لكم، موقفكم القانوني في كيف ترى؟ طيب، شكرا ليك هاني الشاكري من الضباط الملتحين. الصفحة الرسمية لائتلاف ضباط الشرطة العام تؤكد أن نجلة دكتور توفيق عكاشة تم القبض عليه وهو يحمل كميات كبيرة من الحشيش في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وأوضحت الصفحة أنه تم الإفراج عنه بمعرفة مأمور الاسم بعد حضور توفيق عكاشة شخصيا لقسم شرطة ثاني القاهرة الجديدة، وتم الاتصال بجهات أمنية عليا والموافقة على الإفراج عنه، ومعه حرز الحشيش، وخرج مع والده بالمخالفة للقانون، ومصدرنا في ذلك صفحة ائتلاف ضباط الشرطة. النهاردة تناولت وسائل الإعلام خبر نشرته السي ان ان، ومن ضمنها الحكمة نيوز أيضا، خبر نشرته السي ان ان أن هناك تعليمات لرعاية الكيان الصهيوني الإسرائيليين المتواجدين في سيناء بالمغادرة فورا. فحصل حالة من الذعر، محافظ جنوب سيناء بينفي الشائعات الإسرائيلية بوجود عمليات إرهابية. معنا على الهاتف من سيناء الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى سنجر. أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ.
كيف تقرأ هذا الخبر أن يتم تسريبه من خلال سي إن إن أن الإسرائيليين يطالبون رعاياهم بمغادرة سيناء فورا؟ هل هذا مجرد بث زور أم أن هناك مخطط لشيء ما؟
هو حقيقة أن سلطات الكيان الصهيوني قامت كذا مرة بالتحذير لرعاياها بمغادرة سيناء فورا، حسب ما يقولون ناتج عن معلومات بقيام أشخاص قد يقومون بعمليات لاختطاف إسرائيليين من منتجعات جنوب سيناء. نعلم تماما أن عدد الإسرائيليين شبه العدم في جنوب سيناء منذ فترات طويلة، ولكن هم يستخدمون ذلك التحذير دائما لتصوير أن منطقة سيناء أصبحت خارجة عن السيطرة وأنها مصدر دائم قلق للأمن الإسرائيلي. هم يبعثون رسائل إلى العالم الغربي بأن أمن إسرائيل تعرض للخطر بعد الثورة، من الجانب المصري. أعتقد أنهم يبثون مثل هذه الحالة ويوصلون رسائل إلى القيادات المؤثرة للضغط على مصر بشأن الوضع في سيناء لتمارس عنفا تجاه المواطنين كما كان يمارس نظام مبارك الفائد. بالتأكيد إسرائيل أهدافها غير سليمة بالمرة عندما تبث هذه التقارير، خاصة وأن إذا نظرنا أن كثير من الأيام تكاد نسبة السياحة الإسرائيلية في جنوب سيناء منعدمة تماما. وأيضا تتزامن هذه التحذيرات أيضا للتذكرة أنها مع الأعياد، فترات الأعياد هم يقومون بإجراءات احترازية أنهم يحذرون السياح من عدم الوصول إلى جنوب سيناء لأن قد يكون هناك استهداف لهم خلال تواجد كان كثيفا خلال فترة الأعياد اليهودية أو عيد الكيان
الصهيوني. يعني يمكن أن يكون إجراء روتيني تقوم به الحكومة الصهيونية لتحذير رعاياها؟
كان بالفعل قبل الأعياد هو إجراء روتيني، ولكن بعد الثورة كثرت التحذيرات الإسرائيلية بشكل لافت للنظر جدا، وكانت دائما ما يعني تلحق التحذير بتحليل للوضع في سيناء وهو المريب في الموضوع، وهم يصورون أن سيناء أصبحت مقرا للتنظيمات الإرهابية ويفسرون هذه الأمور على أهوائهم. والجميع يعلم أن إسرائيل تمارس إرسال رسائل إلى جهات خارجية للضغط على النظام المصري لكي يمارس نفس الأفعال التي كان يمارسها مبارك، وهذا منافي لطبيعة الوضع على الأرض في سيناء.
تمام، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى سنجر. رئيس حزب النور من غزة يقول نرفض حصار القطاع وندعو لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ومفاجأة أخرى ذكرها مروان البرغوثي، وهو طبعا معتقل ومعروف بأنه رجل سياسي كبير يعني، لكن اتجاهه للي ما يعرفوش ان اتجاهه يساري شوية، يقول عرفات كان يدعم العمليات الاستشهادية وضحك على حسني مبارك. كلام محتاج تعليق من الكاتب المؤرخ الفلسطيني الأستاذ عبد القادر ياسين. أستاذ عبد القادر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بكم أفندم.
يعني كلام مروان البرغوثي عن ياسر عرفات، هل تروا مدحا أم ذما؟ يعني أنه هو كان يدعم،
هو مدح. ذلك أن ياسر عرفات اكتشف يعني بعد أن اصطدمت جبهته بجدار الحظر الإسرائيلي بأن وعود أعدائنا الإسرائيليين عرقوبية وسرابية، وأن وعدهم بإقامة دولة فلسطينية كانوا كاذبين فيه تماما. هنا استدار عرفات وفجر انتفاضة الأقصى والاستقلال في يوم 28/9/2000 مستغلا زيارة مجرم الحرب إريال شارون إلى ساحة الأقصى الشريف. عرفات كان يقصد إلى حاجتين الحقيقة. حاجة الأولى أن يضغط على الإسرائيليين يعني من أجل أن يحرك ما يسمى التسوية، والحاجة الثانية حرف سخط الناس على مدى فساد سلطة فتح في الضفة والقطاع، حرف هذا السخط في اتجاه الإسرائيليين. فلتت منه الأمور واستمرت الانتفاضة، كان هو عاوز يضغط بعمليتين ثلاثة وخلص.
تمام.
المهم أن عرفات هنا كان يضارب في السياسة، فيش مضاربة في السياسة الوطنية. يعني كمان أنت في الأول دخلت أوسلو سيء الصيت من باب التجريب، فيش تجريب في السياسة، في حاجة قائمة على أسس، وشتان بين التجربة اللي قائمة على أسس علمية وبين التجريب العشوائي، يا طابية اتنين عوج. ليس سرا أن عرفات بعد أن استمرت الانتفاضة ودخلت فصائل أخرى مثل الجهاد وحماس في عمليات استشهادية خش معهم سباق، أيضا ما دام هو يدخل من باب المضاربة خش في سباق في العمليات الاستشهادية ومحدش أحسن من حد.
طيب لماذا يقول مروان البرغوثي هذا الكلام الآن بعد السنوات الطويلة عن
هذا الكلام؟ معروف للقاصي والداني وخاصة للإسرائيليين، هو لا يكشف جديدا، ولكن يمكن أن يكون مروان البرغوثي يريد أن يغيظ محمود عباس الذي يعادي العمل الفدائي ويلاحق الفدائيين ويعتقلهم ويخلصهم أسلحتهم ولا يخدم بذلك إلا أمن إسرائيل والإسرائيليين.
تمام، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر ياسين الكاتب والمؤرخ السياسي الفلسطيني. فصل قصير أعزائي المشاهدين، نبدأ بعده فقرتنا الحوارية، استودعكم الله وكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم تقدم زيوت عالية الأداء تعمل على زيادة كفاءة المحرك وإطالة عمره وتنفرد بتقديم منتج
XHB1
زيت تخليقي 100% يعطي أقصى حماية للمحرك تصل إلى 15000 كيلو متر الشركة المصرية
إكسون موبيل
للزيوت والشحوم
الجودة شعارنا
إلى كل صاحب عمل تجاري جملة أو تجزئة توفر الآن من شركة آل عبد العزيز للبرمجيات برنامج إيزي بلان برنامج كمبيوتر هو الأقوى والأسهل استخداما لإدارة نشاطك التجاري مهما كان حجمه ومهما كانت خبرتك المحاسبية يختص البرنامج بإدارة كافة الأنشطة التجارية ومنها الصيدليات وشركات المستحضرات الطبية السوبر ماركت المطاعم محلات الملابس شركات الكمبيوتر والإكسسوار شركات السيراميك والأدوات الصحية محلات المصوغات والمجوهرات المصانع التوكيلات التجارية كذلك أي نشاط تجاري آخر برنامج إيزي بلان هو البرنامج الوحيد القادر على إدارة أي نشاط تجاري لتتحكم بشكل كامل في أعمالك على اختلاف حجمها سعر الأسطوانة الأصلية للبرنامج شاملة مصاريف الشحن والتسليم فقط 400 جنيها مصريا أو 70 دولارا أمريكيا بادر بالاتصال الآن للحصول على هدية مجانية بقيمة 50 جنيها الهدية محدودة العدد متاحة فقط داخل مصر وحتى نفاذ الكمية اتصل الآن من مصر 010-185-84-111 أو 010-185-84-222 ومن سوريا 021-55-75-432 أو 0-988-484-222
أما زلتم تنظفون بالمماسح التقليدية؟ هل تعبتم من عصر المماسح المشبعة بالمياه القذرة والجراثيم بأيديكم؟ نقدم لكم Thin & Go الممسحة التي تدور 360 درجة وتعمل بنظام دوران قوي ببساطة دوسوها عدة مرات فتولد 2600 دورة في الدقيقة وتقوم بتنشيف الممسحة أوتوماتيكيا وداعا لعصر المماسح وملامسة المياه القذرة بعد اليوم ميزة Thin & Go بدورتها 360 درجة تسمح بالوصول إلى كل زوايا وتنظيفها حتى إن تغيير رأس الممسحة سهل ولا يتطلب مساعدة إنه غاية في البساطة إن رأس ممسحة Spin & Go الفريدة من نوعه متصل بدلو للتعصير لا مثيل له يمكنكم أن تشطفوا وتجففوا من دون استخدام أيديكم دوسوها مرة مرتين فتتخلصوا من القذارة والمياه الفائضة إن رأس Spin & Go مصنوع من مادة نسيجية تقنية صغيرة جدا إنها فائقة الامتصاص وفعالة في تنظيف الغبار والأوساخ تغطي مساحة واسعة وتدور 360 درجة ما يؤهلها لتنظف 6 مرات أكثر من الممسحة التقليدية يمكن استخدامها رطبة لتنظيف البقع أو جافة لتنظيف الغبار. إنها مثالية لتنظيف الرخام والبلاط أو الخشب المضغوط والنوافذ والأثاث والسيارات والمزيد المزيد.
الآن سواء أردت إزالة وبر الحيوانات أو الغبار أو الحليب المراق على الأرض وحتى العصير وصلصة الصويا، فلن تجد صعوبة مع ممسحة Spin and Go. إن نوعية مادة النسيج الجيدة تسهل غطسها عدة مرات في الماء الموجود في الدلو ثم نقلها إلى مرحلة التعصير. الآن سندوس الدواسة بضع مرات، انظري كيف تخرج الماء وهي مستعدة للعمل. لدينا ممسحة نظيفة جديدة جاهزة للعمل فقط مع Spin and Go. هناك العديد من الممسح في السوق اليوم لكنها كبيرة ومنتفخة لا تسمح لك بوضعها في أماكن ضيقة، لكن مقبض Spin and Go الخفيف الوزن يدخل حتى في الزوايا البالغة 90 درجة، يمكنها الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها. تعرفين أننا جميعا نحاول تنظيف السطوح غير المستوية بواسطة هذه الممسح المسطحة. من المستحيل أن تقدر هذه النوعية من الأشياء على التنظيف، انظري إنها حتى لا تعمل، لكن مع استخدام Spin and Go انظري كم هو سهل التنظيف الآن.
معظم الوقت توضع الممسح التقليدية في الزاوية وتكون رطبة بعد الاستعمال، ما يسمح بتكاثر البكتيريا والحشرات المؤذية وتبعث رائحة كريهة. حان الوقت للتغيير.
الحقيقة هذا التصميم الفريد من نوعه حصلت على براءة اختراع.
مساحة القطن التقليدية القديمة سميكة ومستديرة، لذا لا ترفع الغبار أو الأوساخ جيدا، لكنها تقذفها من مكان إلى آخر. إن نسيج Spin and Go مايكروفايبر فائق الجودة ويحتوي على عدة فتح مثلثة الشكل. إن تركيبتها الفريدة تمكنها من التقاط كمية كبيرة من الغبار والأوساخ واحتباسها بإحكام، فهي تسحب كل الأوساخ عن الأرض إلى رأس الممسحة. دعونا نجري اختبارا للامتصاص بين قطعة قماش قطنية ونسيج Spin and Go مايكروفايبر. انظروا Spin and Go امتصت كل نقطة ماء، بينما الممسحة القطنية تركت الكثير من الماء في الوعاء ولا تزال ترشح. الآن فلنكرر التجربة، وهذه المرة نضعها في حلقة العصر لنرى كمية الماء التي يمكن أن تخرجها. الآن شاهدتم بأعينكم قوة Spin and Go. يصبح التنظيف أكثر سهولة وراحة مع Spin and Go.
طيبة للتجارة والصناعة. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكايلاين مزود باثنين خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل اكتر من موبايل واهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكايلاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والدروس الدينية والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكايلاين مزود بامكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكايلاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو او صور بكل سهولة مع اصدقائك، وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكايلاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل او من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكايلاين مزود براديو FM، يعني تقدر تتابع الاخبار والاحداث الجارية في اي مكان. موبايل سكايلاين مزود بمكان لكارت الميموري، يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظ كل الملفات المختلفة على موبايلك. موبايل سكايلاين مزود باللغة العربية والإنجليزية، ودي ميزة كلنا بنبحث عنها. موبايل سكايلاين مزود بإمكانية تشغيل MP4 MP3. موبايل سكايلاين مزود بسماعة دوبل ستيريو للخصوصية. موبايل سكايلاين مزود بألعاب للتسلية. موبايل سكايلاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e.book. موبايل سكايلاين مزود بشاشة 1.8 بوصة. موبايل سكايلاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف، يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكايلاين مزود بشاحن سن رفيع، يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في اي مكان. موبايل سكايلاين متوفر بخمس ألوان، الأسود، الأحمر، الأبيض في أورانج، الأبيض في لبني، الأبيض في الأحمر. موبايل سكايلاين مناسب لكل الفئات ولكل الأعمار وفي أي مكان. موبايل سكايلاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكايلاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على 2 موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه، والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الآن، سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الآن 24 720 300. وبكده
وبعد كل الامكانيات دي من خطين في نفس الوقت ومكان لكارت الممضي وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، اتصل يصلك العرض. 24-720-300 موبايل سكاي لاين مزود باثنين خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل اكتر من موبايل واهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكاي لاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والدروس الدينية والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكاي لاين مزود بامكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكاي لاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو او صور بكل سهولة مع اصدقائك، وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكاي لاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل او من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكاي لاين مزود براديو FM، يعني تقدر تتابع الاخبار والاحداث الجارية في اي مكان. موبايل سكاي لاين مزود بمكان لكارت الممري، يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظ كل الملفات المختلفة على موبايلك. موبايل سكاي لاين مزود باللغة العربية والانجليزية، ودي ميزة كلنا بنبحث عنها. موبايل سكاي لاين مزود بامكانية تشغيل MP4 و MP3. موبايل سكاي لاين مزود بسماعة دوبل ستيريو للخصوصية. موبايل سكاي لاين مزود بألعاب للتسلية. موبايل سكاي لاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e.book. موبايل سكاي لاين مزود بشاشة 1.8 بوصة. موبايل سكاي لاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف، يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكاي لاين مزود بشاحن سن رفيع، يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في اي مكان. موبايل سكاي لاين متوفر بخمس الوان، الاسود الاحمر الابيض في اورانج الابيض في لبني الابيض في الاحمر. موبايل سكاي لاين مناسب لكل الفئات ولكل الاعمار وفي اي مكان. موبايل سكاي لاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكاي لاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، ايوه 149 جنيه. والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الان، سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الان 24-720-300. وبكده وبعد كل الامكانيات دي من خطين في نفس الوقت ومكان لكارت الممري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكاي لاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. واذا حصلت على اثنين موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه، أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، اتصل يصلك العرض. 24-720-300 موبايل سكاي لاين مزود باثنين خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل أكتر من موبايل وأهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكاي لاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والدروس الدينية والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكاي لاين مزود بإمكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكاي لاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو أو صور بكل سهولة مع أصدقائك
وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكايلاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل او من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكايلاين مزود براديو FM يعني تقدر تتابع الاخبار والاحداث الجارية في اي مكان. موبايل سكايلاين مزود بمكان لكارت الميموري يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظ كل الملفات المختلفة على موبايلك. موبايل سكايلاين مزود باللغة العربية والانجليزية ودي ميزة كلنا بنبحث عنها. موبايل سكايلاين مزود بامكانية تشغيل MP4 و MP3. موبايل سكايلاين مزود بسماعة دوبل ستيريو للخصوصية. موبايل سكايلاين مزود بألعاب للتسلية. موبايل سكايلاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e.book. موبايل سكايلاين مزود بشاشة 1.8 بوصة. موبايل سكايلاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكايلاين مزود بشاحن سن رفيع يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في اي مكان. موبايل سكايلاين متوفر بخمس الوان: الاسود، الاحمر، الابيض في اورانج، الابيض في لبني، الابيض في الاحمر. موبايل سكايلاين مناسب لكل الفئات ولكل الاعمار وفي اي مكان. موبايل سكايلاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكايلاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على 2 موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوه 149 جنيه، والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الان، سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الان. طيبة للتجارة والصناعة، مع طيبة مش محتاجة تلف كتير.
الشركة المصرية
اكسون موبيل
للزيوت والشحوم تقدم زيوت عالية الأداء، تعمل على زيادة كفاءة المحرك وإطالة عمره، وتنفرد بتقديم منتج
XHB1
زيت تخليقي 100% يعطي أقصى حماية للمحرك تصل إلى 15,000 كيلومتر. الشركة المصرية
اكسون موبيل
للزيوت والشحوم،
الجودة شعارنا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، لو
أمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماذا بعد مليونية تقرير المصير؟ احنا معنا اليوم هذا العنوان على فقرتين. الفقرة الأولى هتكون مع الدكتور محمد عباس، قائد الميدان الآن وقائد الاعتصام، والذي كان ينبغي أن يكون معنا أو نكون معه، لكن الأمور لم ترتب بشكل جيد، فسيكون الترتيب على نحو مداخلة هاتفية لفضيلته من الميدان. نسأله عن المشهد هناك. دكتور محمد عباس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا بكم.
طمنا عليك وعلى صحتك، وكيف أوضاع الاعتصام أولا؟
الحمد لله، هذه ليلة خالدة في تاريخ مصر. هذه ليلة برز فيها معدن هذا الشعب العظيم الأبي الأصيل. هذه ليلة برز فيها معدن الزعيم حازم صلاح أبو إسماعيل. هذه ليلة، أنتم معي؟
نعم.
هذه ليلة برز فيها المعدن الأصيل لكل طوائف الشعب المصري. هذه ليلة بدت فيها بطولة شيوخ الأزهر الذين وقفوا كالأسود الدواري. هذه ليلة كنت أود أن تكونوا معنا فيها هنا، وكنت أود لمصر كلها أن تشهدها. هذه ليلة البطل الأول فيها هو الناس في الميدان. هذه ليلة يعني أبرزت معدن هذا الشعب لقد طلب الزعيم حازم صلاح وإسماعيل من الناس رحمة بهم وشفقة عليهم أن ينصرفوا من الميدان كي لا تطول فترة اعتصامهم. وفي البداية كان رأي بعض القادة الميدانيين هنا كذلك، لكن ذلك الشباب ذلك الشعب الأبي العظيم رفض قرار زعيمه ليثبت أنه لا يسير خلف زعيم لا يؤيد شخصا ولا يشخص المسألة، وإنما هو كما يقولون هنا دائما الشعب يريد شرع الله، الشعب لا يريد شخصا معينا، الشعب يريد الشخص الذي يؤدي فرائض الله ويطبق شرعه هنا. هذا الشعب الأبي العظيم تجاوز شعوب العالم المتحضرة وأثبت أن تعلقه ليس بفرد وإنما بمبدأ ومنهج. ليتكم كنتم هنا، ليتكم كنتم هنا معنا بالأمس في صلاة العشاء، ويعنى الإمام اليعنائي يتلو آيات القرآن الجزء الأخير من سورة إبراهيم، والميدان كله يبكي ويمتحب. عندما عدت من فلسطين ظننت أنني لن أقف في موقف فيه يعني قداسة إحساسي في هذا الرباط أبدا. المرابطون الآن في ميدان التحرير تلمح فيهم ملامح الشهداء الأولى في ثورة 29 يناير في الأيام الأولى قبل أن يختلف الصالح بالصالح. هذا شعب أنظر إليه يعني بإعجاب وبدهشة وببديح لا حد له. هذا شعب أرى الشيوخ فيه عمالقة يعيدون إلى بطولة الشيوخ في ثورة القاهرة الأولى والثانية والثالثة أيام الحملة الفرنسية. هذا شعب يبرز الآن فيه شيوخه ويناديهم شيخا شيخا، يناديهم أن يهدوا إلى هنا. الشعب يناديهم، ينادي الشيخ محمد حسان، ينادي الشيخ ناشد أحمد، ينادي الشيخ فوزي السعيد، يناشد كل شيوخنا أن يهدوا. الشعب الآن هنا يصنع تاريخه بنفسه. الشيخ حسن أبو الأسبال جزاه الله خيرا بدا مرنا عملاقا، ووالله إني لا أعلم أنه سيتشاجر معي عندما يعلم أن ذكرت اسمه، لكنه بدا بطلا مغوارا لا أقول لك يقود الجموع فقط بل يقود الجموع وتقوده الجموع. يعني أنا في حالة يعني الإحساسي بالسحر وبالنشوة وبالفخر بهذا الشعب أحد له. قلت لهم صباح اليوم أنا فخور بكم يا أبنائي، فخور بكم يا إخوتي، نحن نتعلم منهم. هم يصرون على أشياء أحيانا يكون لنا رأي مخالف، لكنهم تعلموا أن يفرضوا آراءهم حتى علينا. هذا شعب آخر، شعب لو رآه المجلس العسكري لو رآه الجندوري لم تصرفوا بهذه الطريقة أبدا. هذا شعب يدافع عن دينه وعن حريته وعن عقيدته. هذا شعب سيفشل خطة المجلس العسكري. الخطة أصبحت واضحة الآن، الخطة واضحة يا أمة. البعض منكم يقول لماذا الاعتصام والمجلس العسكري سينسحب على أي حال بعد شهر أو شهرين؟ المجلس العسكري لن ينسحب أبدا إلا تحمده في دموع الشعب. لن ينسحب المجلس العسكري، بل إن هناك خطة جهنمية يعدها. لقد ضحك علينا، لقد ناور، لقد مارس سياسة أثبتت أنه أستاذ وعملاق في السياسة، وناور ومارس الخداع الاستراتيجي وحقق انتصارا ساحقا، لكن هذا الانتصار للأسف كان على شعبه، على أمته، على دينه. لست أدري كيف سمح لهم ضميرهم بذلك. أريد أن أفصل قليلا في هذا الأمر. لقد سمح المجلس العسكري لكي يمتص غضب الناس وغضب الشعب وغضب الأمة وغضب التاريخ سمح بالانتخابات النزيعة لمجلس الشعب والشورى، ثم ضرب ضربته الكبرى في انتخابات الرئاسة وجنب أي صوت إسلامي كان يمكن أن يحمل راية الإسلام. البقود الآن يعني لا أريد أن أذم في أحد أو أعلق على أحد، لكن حتى لو كان الناس يطمعون في هذا أو ذاك ممن يحمل لمسة أو مدحة إسلامية، فقد قال لنا الشيخ حازم منذ شهور ولم نصدق، الناس لم يصدقوه، لكن هذا الرجل يثبت لنا كل يوم بإعجاز أن الله يكشف له الحقيقة. قال الشيخ حازم منذ شهور طويلة أنه لن يسمح لإسلامي واحد أن ينفذ إلى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لن يكون أمامكم إلا عمرو موسى وأحمد شفيق، وغالبا سينجح أحمد شفيق. هذه ضربة الجيش الكبرى، ستتلوها ضربة أخرى يا ناس. القانون قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى محال الآن إلى المحكمة الدستورية العليا، وعند من؟ عند قاض نزيه شريف، نزيه جدا وشريف جدا، الناس كلهم يعرفونه الآن، اسمه المستشار دجاج أو نجاج ولا أعرف. هذا هو الذي سينظر في الغالب الأعم دستورية يعني انتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى، والله أعلم بما سيحدث، لكنني أتوقع أن يلغى مجلس الشعب والشورى الحالي وأن تبدأ انتخابات جديدة تحت إشراف أحمد شفيق، تحت إشراف مباحث أمن الدولة التي لم تذهب أبدا لكي نقول أنها ستعود. لن يكون للإسلاميين صوت. عمرو موسى يصرح اليوم أنه لن يكون هناك أحزاب لها أي بعد ديني، الحرية والعدالة ستذهب، النور سيذهب، الأطالة والفضيلة سيذهب، كل هؤلاء سيذهبون، ستدور الدائرة ليعود مبارك مرة أخرى. هذا هو تخطيطهم الشيطاني، هذا هو تخطيطهم الذي يضحكون به علينا الآن ويقولون أن الأمر شهرا أو شهرين. هل تذكر عندما ذهب السادات إلى القدس إلى إسرائيل ولكي يمتص غضب الناس قال لهم إن لم تنجح المبادرة في خلال شهر واحد فسوف أستقيل، وكان هذا هو المخدر الذي خدع به الناس ولم يستقل السادات أبدا رغم فشل مبادرته. الناس هنا يواجهون ذلك الآن، الناس هنا أكثر وعيا يا دكتور وسام من كل أو من كل أو من أو من معظم. أنت معي؟
نعم أسمعك.
الناس أكثر وعيا من كل من نراهم من كبار الصحفيين والإذاعيين في الصحافة والإعلام، وبالمناسبة هم يحيونك يا دكتور وسام، يحيونك كثيرا.
جزاكم
تقريبا يعني 50% من الناس الذين قابلتهم يرسلون إليك تحيات حارة ويلحون عليك، لا أريد أن أقول لك أيضا عتابا، يلحون عليك مكانك هنا، مكانك في قلب الأمة هنا، مكانك بين الناس هنا، ومكان الحكمة، مكانها الذي حفرته يعني بالدم وبالعناء وبالتهديد وبالحصار، مكانها هنا وسط الناس. أنت حبيب إلى الناس جدا يا دكتور وسام، ومن شدة حبهم لك يعتبون عليك كثيرا، أناشدك أن تأتي، الناس ينتظرونك. أريد أن تسمح لي بأن أدخل إلى مجال آخر، الهجوم البشع المزري الذي تقوده فضائيات الدعارة ضد الشيخ الجليل وأيضا صحافة الدعارة. اسمح لي، أنا عندما رأيت السحر والإعجاز هنا ازداد غضبي، إنهم يهاجمون الشيخ، يهاجمون الشيخ الجليل، ويبتعدون حتى بعض الشيوخ يبتعدون عما يقوله شرعنا وفقهنا. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وقد عجزت اللجنة المزورة عن تقديم البينة، كذبتها محكمة القضاء الإداري، محكمة القبائل الإدارية المسؤول لها دائما بأنها رأس الحيدة والنزاهة، رأس الأحكام الصادمة العادلة، رأس السيف البطار الذي لا يفرق بين هذا وذاك. هذه المحكمة أثبتت أن كل الأوراق الموجهة لشيخنا الجليل لا قيمة لها. والشيخ أولا لقد رد الشيخ على بينة لجنة التدوير ببينة، ثم بعد ذلك أقسم، ويا لحظة قلبي أننا دفعناه لأن يقسم، وأخذ رداه أننا دفعناه لأن يقسم. شيخنا الجليل، شيخنا الجليل كيف نضعه في هذا المكان؟ كيف يعني هان على البعض أن يشك فيه؟ لا، ثم بعد هذا كله يقول البعض إذا افعل كذا، أظهر الجرين كارد، اجعل أختك كذا. هل تتصور أن صحفيا نشر في صحيفته ذات يوم منشطا ضخما يقول الليالي الحمراء للنبي محمد مع النساء عليه اللعنة؟ هذا الصحفي يستشهد به الشيوخ ويأخذون من مقالاته في صحيفته يعني خنجرا يطعنون به شيخنا الجليل، يقولون فعلا ولماذا لا تفعلوا كذا وكذا؟ ولهؤلاء أقول والله 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 لو أخرجت أمريكا 1000 جواز سفر لوالدة الشيخ حازم أو له نفسه لكنت واثقا أنها كلها مزورة. تذكروا يا ناس لعبة الجنسيات، تذكروا أن أمريكا أعطت بطرس غالي الجنسية في اليوم التالي لخروجه من مصر كي تمنع مصر من القبض عليه، كي تمنع مصر من استرداد مبلغ زهيد جدا سرقه من مصر 4 مليارات دولار فقط. لعبة الجنسية لعبة شهيرة جدا عند أمريكا. هل تعلمون أن أمريكا عندما غازت العراق جنست 1,000,000 إيراني بالجنسية العراقية؟ لعبة الجنسية لعبة شهيرة عند أمريكا. والله لو أظهروا 1,000 دليل ودليل لما شككت في شيخنا الجليل. أريد أن أقول للناس شيء آخر، لو أن قدمك اصطدمت بحجر فإن الحجر لن يشعر بك أبدا، لو أنك ضربت كلبا فإن الكلب سيحس بألمك، ولو عقرك كلب فإنك سوف تحس بالألم. لكن كلما ارتقى المستوى، كلما ارتقى مستوى الناس فإنهم يفهمون بعضهم. أنت عندما يكون بدلا من الحجر أو الكلب صديقك أو أخيك أو ابنك فإنه سيشعر بألمك ويفهمك. وهكذا كان آسف أن أقول هذا لكنني أقوله في غضب. حدد الناس قيمهم ومستواهم النفسي والروحي من قدراتهم على اتهام الشيخ حازم، يعني الأقوياء الذين يملكون مشاعر عالية. مشاعر تسمعني؟
نعم أسمعك.
أنا آسف حولي دقيق. هؤلاء الذين يملكون مشاعر إنسانية عالية لا أقارن أبدا بين الشيخ حازم ولا بين أي أحد في بلادنا وبين الرمال التي كان يدوس عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن السيرة جعلت وكتبت كي نعتبر بها. السيرة ذكرت لنا ما حدث في حديث الإفك، من الذي صدقه؟ اطرقت الدنيا من الصحابة، ولا عبره أن أمسها بكلام، لكن اطرقت الدنيا من الصحابة حديث المعراج، من الذي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه؟ الطبقة العليا من الصحابة. إذا الشك ليس ميزة وليس قوة للناس. لقد كنت في اجتماع منذ أيام وكان يجمع عددا كبيرا 300 شخص تقريبا، قلت لهم الشك لو فتحتم أبوابه لن تنتهي أبدا، وقلت لهم أي واحد من الموجود، أنا آسف في هذه الجملة لكنني أقولها لأنني غاضب على البعض، قلت لهم لو أي واحد من هؤلاء 300 الموجودون الآن هنا، هل هو واثق من أن أباه أبوه؟ ما الذي يجعله أن يثق في ذلك؟ ما الذي يدفع الشك عنه؟ يقينه وثقته من شرف أمه وشرف أبيه وشرف إخوته، هل هناك دليل على ذلك؟ كلنا على يقين من ذلك دون أن نطلب دليلا، ولو طلبناه لكانت إهانة كبرى، إهانة كبرى، ولو أن أحدا منا وجهها إلى الآخر لكانت إهانة قد لا يغسلها إلا دم. يعني هذا ما أريد أن أقوله للناس. أمريكا تلعب لعبة كبرى، أمريكا جزء هام جدا أريد أن أقوله لكم يا ناس. أمريكا لو كانت تريد أن تنال من الشيخ نفسه لغتالت بمختلف الوسائل، أو حتى بسم لا يبين مثل الذي سمت به إسرائيل ياسر عرفات. لكن أمريكا لا تريد ياسر عرفات، لا تريد شيخنا الجليل حازم أبو إسماعيل. هل تعلمون من تريد أمريكا؟ أمريكا تريدكم أنتم، أمريكا تريد أن تبث الشك في قلوبكم أنتم. أمريكا تركت الأمر كان تستطيع أن تبدأ به منذ عام مثلا، لكنها تركت الأمر حتى امتلأتم إيمانا ويقينا بشيخكم الجليل، وكان إيمانكم به عن حق وحقيقة وصدق، لكنكم بعضكم لم يكن كذلك، تركت الزخم يزداد ويشمل الوطن كله، ثم ضربت ما تظن أنها ضربتها الكبرى، وهي يمكن أن تكون ضربة كبرى عند شعوب لا يشغل الإيمان بالغيب معظم تفكيرها ووجدانها. نحن نؤمن بالغيب، نحن نؤمن بشيوخنا وزعمائنا، نحن نؤمن بالشيخ حازم أبو إسماعيل. وبرغم هذا كله أريد أن أضيف نقطة أخرى، يعني يقولون وأنا أتناول الأحلام بتحفظ شديد، لكن يعني أحد خطبائي وشيوخ المسجد النبوي الشريف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا حازم أبو إسماعيل أنني راض عنه. بعد أن قلت هذا كله وتحدثت عن شيخي الجليل الذي لم أشك فيه لحظة، والذي أدين بكل ما أستطيع من شك فيه، وأطلب منه أن يراجع فكرة وأن يراجع عقيدته وأن يراجع أساسيات طريقة تفكيره ومنهج تفكيره، أن يراجع أشياء في العقل والفكر والضمير. وبرغم هذا كله وبرغم أن كل الناس هنا يعني يدافعون بكل ما يستطيعون عن منهج الشيخ حازم، وقد كان موقف الشعب العظيم المعجز اليوم أنهم عندما أمرهم الشيخ حازم بموقف ما رفضوا أمره، هذا ليكن واضحا أمام الجميع. أمر الشيخ بيعني فض لاعتصامي فضا مؤقتا حتى يوم الجمعة حنانا ورحمة بالناس الموجودين هنا، هم في صوت واحد في ثانية واحدة حولوا مسار التاريخ. هذه اللحظة أظن أنها فيما بعد سيؤرخ بها لتكون لحظة ميلاد الثورة الثانية، لحظة ميلاد التي تقدم فيها الشعب نفسه ليمسك بمقاليده ويقود شيوخه ويعلم شيوخه ويطلب من زعمائه بل ويرغمهم على طريقه إذا أبوا عليه ذلك. هذه لحظة يجب أن يفهمها المجلس العسكري، هذه لحظة يجب أن يفهمها الدكتور الجنزوري الذي أشفق عليه كثيرا، فلو أنه مات منذ عام لترك أطيب الأثر في قلوب الناس، لكن الله مد في عمره كي يرى كراهية الناس له وبغضهم له وتمنيهم أن يرحل. هذا عقاب من الله لا ندري لماذا، ربما لأنه نال الصيت الذي يستحقه. الآن المجلس العسكري أنبهك أنت تسعى إلى حتفك، لا بد أن تفهم ذلك. أقسم بالله والمقالات موجودة على الإنترنت وفي أماكن كثيرة. سنة 2005 وجهت تحذيرا ونداء وتوسلا إلى سوزان مبارك، قلت لها أرجوك كأم أنت تدفعين بأولادك إلى الخراب والدمار، لن يكون أحدهم نائبا أبدا، أنت تقتلينهم، أسرعي اهرعي اهربي بهم إلى الخارج، لو استمرت على هذا المنوال فسوف تقتلينهم، سوف يقتلهم الناس. كان هذا عام 2005. والآن انظر المجلس العسكري، احترمك الناس كثيرا عن عدم علم، وبدأوا الآن يكتشفون خفتك الخبيثة، بدأوا الآن يكتشفون أنك مجرد قفاز، وأن أصابع أمريكا وإسرائيل موجودة داخل هذا القفاز. الشعب هنا، شعبنا الطيب، لا يريد دماء أبدا، لا يريد دماء أبدا، أنتم الذين ستسفكون دماء وسوف يتركوكم تسفكونها، سيواجه خناجركم بصدره العالي، وقنابلكم بكبده وأحشائه وصدره ورأسه، وعندما يستشهد منا 1,000 أو 10,000 أنتم تدمرون الوطن، سينقلب الجيش ضدكم، لأن نحن الذين نمثل الجيش لا أنتم، نحن الذين نمثل الجيش، نحن لا نريد دما، أنتم تسببون سوف تتسببون في بحور من الدماء لن نكون طرفا فيها. وإنني واثق أن الضابط أو الجندي الذي ستأمرونه أن يطلق الرصاص علينا سيستدير ويطلقه عليكم أنتم. والله نحن لا نريد أن نسفك دماءكم، رغم أنكم عاملتمونا كأعداء، ليتكم عاملتمونا كما تعاملون إسرائيل، لنتكم عاملتمون كما تعاملون إسرائيل، بل جعلتم إسرائيل تخطط لكم وجعلتم أمريكا تخطط لكم، هدمتم صورة نبيلة رائعة مجيدة كانت موجودة عند الأمة لكم، لكن هذا لم يؤثر على أي حال على موقفنا من الجيش وموقع الجيش من قلوبنا. أنتم لم تخونونا فقط، لم تخونوا الأمة فقط، لم تخونوا الدين فقط، أنتم خنتم أيضا جيشكم الذي تقودونه، جيشكم الذي لم يلحق به العار إلا على أيدي قواده، كان الجيش وحده يأتي بالأعاجيب، القوات في سيناء، القوات المبعثرة في سيناء أتت بالأعاجيب وأتت ببطولات تحدث بها يعني من يعرفون بواطن الأمور، لأن العالم الغربي عتم عليها. أنتم الذين انهزمتم، القواد هم الذين كانوا ينهزمون، عندما دخل الشعب معركة 73 وفرض أمره فيها كما يفرض أمره اليوم علينا هنا في ميدان الشهداء، ولا أقول ميدان التحرير، هو ميدان الشهداء، بالشهداء الذين سقطوا فيه وبالشهداء الذين سيسقطون فيه. شهداء، لقد كنت أتحدث مع البعض يقولون كل واحد منهم والله يقول أنا جئت لأستشهد، أنا لا أريد أن أعود مرة أخرى، المشاعر هنا لا تتصور، الحماسة لا تتصور.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد عباس، يبدو أن هناك خلل في الصوت، شكرا جزيلا لهذه المداخلة الرائعة، شكرا لحضرتك. فصل قصير أعزائي المشاهدين، أبدأ بعده الحوار مع ضيفي الكريمين دكتور علي بطيخ ودكتور محمد عمر، فكونوا معنا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
حمام مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان. مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة. كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيومي، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد الطالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر: 02-38-30-6470 00-10-688-07-876 لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-988-94008 وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا. شراؤك لهذا المصحف دعم أكيد لقناة الحكمة.
حمل الآن برنامج أسماء الله الحسنى على تليفونك المحمول، واللي فيه شرح كامل لكل اسم من أسماء الله عز وجل. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51، واحتفظ بأسماء الله الحسنى على تليفونك المحمول. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل برنامج تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل الآن من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51. برنامج الرقية الشرعية. الرقية الشرعية والتداوي بها. شروط أدعيتها: الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51.
يا خالق يا الله، يا خالق يا الله.
اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية. الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51.
يا بارئ يا
اتصل الآن وأدخل الكود.
برنامج المصحف الآن على تليفونك المحمول. حمل الآن برنامج المصحف على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001.
وآتينا موسى الكتاب.
اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
يا ملك يا
برنامج كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف على بدء الوحي والوحي والإيمان والعلم وكيفية الوضوء والعمرة والجنائز وأحاديث كثيرة، كل هذا من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان هتقدر تحمل برنامج شرح أسماء الله الحسنى، واللي فيه شرح كامل لكل اسم من أسماء الله عز وجل. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001.
الله أكبر الله.
اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001. برنامج الوصية الشرعية. حمل الآن على تليفونك برنامج الوصية الشرعية، وتعرف على الوصية، أنواع الوصية، أركان الوصية، شروط الوصية، نصائح عند كتابة الوصية. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرتنا الحوارية الثانية الآن تحت نفس العنوان، وماذا بعد مليونية لم الشمل وتقرير المصير إلى آخر هذه الأسماء، مع ضيفين كريمين. أبدأ من عن يميني مرحبا الدكتور علي بطيخ، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور علي، أهلا
بحضرتك. السلام ورحمة الله، مرحبا وأهلا دكتور وسلم. بارك الله فيك.
ثم شيخنا الحبيب دكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشعب عن حزب النور. اهلا وسهلا دكتور.
اهلا وسهلا، جزاك الله خيرا.
اهلا بك، ربنا يبارك. اسمح لي ابدا بضيفنا بقى المره الاولى دكتور علي. دكتور علي، كيف تقرا مشهد مليونيه الامس؟ هل نجحت فعلا في لم الشمل، لا سيما ان جميع القوى السياسيه انسحبت ما عدا انصار حازم صلاح ابو اسماعيل الذين اعلنوا الاعتصام في الميدان وتركهم الجميع؟ هل فعلا نجحت مليونيه في لم الشمل، ام ان هناك معنى اخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. الحقيقة يعني يشهد الله أن مليونية الأمس يعني سببت لي سعادة بالغة، لأن إيجابياتها كانت أكثر من أن تحصى في الحقيقة. فالإيجابية الأولى قبل الحركات السياسية والجماعات السياسية والأحزاب، كانت الإيجابية الدالة على صدق ووعي وانتباه الشعب المصري وحرصه الشديد على حماية ثورته وإنقاذها والحفاظ عليها، حينما استشعر بوادر خطر حقيقي على مسيرة هذه الثورة. فخرج الناس بملايين، ذهبت إلى التحرير قبل وبعد صلاة الجمعة، ثم جاءت المسيرات من كل مساجد القاهرة والجيزة بشكل مبهر ومتوحد، ثم إيجابية توحد القوى السياسية حول الحفاظ على الثورة. ويجب أن نعترف جميعا أنه لا يمكن سيأتي وقت ليكون كل الناس متفقين على خط واحد وأسلوب واحد في العمل ومطالب واحدة، إنما نتفق بلاش على الحد الأدنى من المطالب، نتفق على إنقاذ الثورة. إنقاذ الثورة من ماذا؟ من الفلول التي أطلت برأسها كأنها الأفاعي مرة أخرى، وعلى رأسها الأفعى الكبرى. لم يبقى إلا أن مبارك ينزل كمان يترشح، أما يترشح عمر سليمان أو يجيبوا لنا جمال مبارك يترشح. الأمر الثاني أنه المجلس العسكري بدأ تظهر منه تصرفات تنم عن خطر حقيقي على الثورة، فهو يتمسك بالسلطات التي كانت في يد مبارك. المجلس المراد له أن يسلم السلطة بعد شهر ونص ولا شهرين لرئيس مدني، بدأ يرفض أن تسلم السلطة للأحزاب الممثلة في البرلمان، ويصر على أن تكون الوزارة هي وزارته هو، باعتبار أن دستور 71 ما زال يعطيه هذا الحق. هل تتمسك بحق باطل في دستور ثار الناس عليه وعلى نظامه، وتظل تقول ان الوزارة دي بتاعتي وملكي وانا لازم اشكلها، ام انك لابد ان تحترم ارادة الشعب المصري واختياراته التي قدم فيها للبرلمان يعني خيرة ابناء مصر. انا سمعت من احد الغير الاسلاميين، واحد عادي من المحللين السياسيين، قال البرلمان المصري فيه 170 دكتوراه. البرلمان المصري فيه 170 دكتوراه.
نعم.
عايزين نقول ايه اروع واجمل من هذا؟ لنهرب من البرلمان كله ويشكل مجلس عسكري حكومة على هواه. طب هل ده منهج واحد ناوي او هيئة ناوية تسيب السياسة والحكم وتسلم السلطة للمدنيين فعلا بعد شهر ونص؟ دي نمرة اتنين، المشير يجتمع باللجنة او بالاحزاب لمناقشة اللجنة تأسيس وضع الدستور، ثم يخرج باهم تصريح وهو عايزين الدستور يخلص قبل الانتخابات الرئاسية. وهذا له مفهوم موافقة اخر، الا وهو ان اذا كانت الدستور مش هنقدر نخلصه غير في 6 اشهر، يبقى الانتخابات الرئاسية تتأجل
شوية. ما فيش مشكلة،
اهم حاجة الدستور. اهم حاجة الدستور. المجلس العسكري تدخل وضغط على اللجنة العليا للانتخابات لشطب مرشحين بعينهم، وحط فيهم عمر سليمان علشان ذرة للرماد في العيوب،
يعني مدخلوه عشان يخرج بالشاطر
عشان يخرج بالكل. وهذا الضغط مش لازم يكون عندي ورق عليه، لانه ده اللي انا عايز اقول، انه خروج الناس في الشارع اصدق انباء من الكلام الصحافة وقانون ودستور والالعيب دي. الشعب ما بيصدقهاش وبيخرج يقول لا لهذا الكلام الفارغ. فيش حد يصدق انه 10 بيتشطبوا وبيرجعوا يعملوا طعون، ولا طعن منهم يقبل، ولا بند قانوني يقبل، ولا كذا ولا كذا. يبقى اذا هذه اللجنة اصبحت محل شك واتهام. وخصوصا انا هتكلم على المهندس خالد الشاطر الذي هو يعني ممثل للاخوان او للحزب الحرية والعدالة، فانا بتكلم عن اوراق قانونية انا راجعتها وقرأت عنها، واللجنة الموقرة العليا للانتخابات بتقول انه لو كانت المحكمة تعلم ان خيرت الشاطر عنده قضية تانية في عسكرية لما اعطته رد الاعتبار. يوم يروح محامي المهندس خيرت الشاطر للمحكمة ويقول لها تفضلي الكلام اللي بتقوله اللجنة، فالمحكمة تحط في عينين اللجنة هذه الورقة. المحكمة كانت تعلم علم اليقين ان المهندس خيرت الشاطر عنده قضية تانية، ولكنه حصل على عفو شامل ولذلك استحق رد الاعتبار عن الفترة السابقة. لم يكن عندنا شك واحد في المليون أن يقبل هذا الطعن، ضرب به عرض الحائط. الله، إذن أنت أمام لجنة مسيسة يضغط عليها المجلس العسكري. ماذا لو جاءت هذه اللجنة بواحد ماشي في الشارع كده بالصدفة وقالت له أنت رئيس البلاد؟ هنا انفجر الشعب المصري، هنا انفجر الشعب المصري، لأنه قال أنا استحملت كتير. المجلس الأعلى أجل تسليم السلطة، أجل الانتخابات البرلمانية، تدخل في اللجنة التأسيسية، ضغط على ناس عشان تنسحب، فعل كذا فعل كذا. لكن لما يوصل الأمر أنه يجيب لنا واحد عسكري كان نائبا للرئيس المخلوع علشان يترشح للرئاسة وباتفاق مع المجلس، يبقى لم يعد أمام الشعب المصري إلى الانفجار وإرسال رسالة قوية جدا أن الثورة الثانية قادمة.
يعني حضرتك تعتقد معي أن أمس كانت رسالة قوية للمجلس العسكري أم أنها كانت رسالة فوق المتوسطة فقط، يعني انسحاب القوى السياسية مع العصر والمغرب وكده أو ترك الميدان، يعني ما يأثرش على المجلس في حاجة؟
لو فهم المجلس العسكري الرسالة صح وكان عنده من الذكاء القدر الكافي هيفهم أنه الناس اللي روحت بتوجيهات المنصة، ولو قالت لها المنصة ابقوا حتى يسقط حكم العسكر لبخي الناس في الميدان حتى يسقط حكم العسكر. هو إن علم ذلك يبقى يرعوي ويعود.
مفيش ولا مرة التيار الإسلامي خرج واستمر في مليونياته، أقصى حاجة المغرب.
ربما هو يعني يرجح جانب الاستقرار أو أنه شيء يتحقق بالثورة وشيء يتحقق بالدبلوماسية. بلاش الدبلوماسية، نرسل رسالة ثم ننتظر النتائج. ودائما كان التيار الإسلامي يقول الميدان موجود. حتى لما ابتعدنا شهرين بتوع الانتخابات مجلس الشعب والرغبة في استقرار أو بناء وتأسيس مؤسسات الدولة، مجلس الشعب ومجلس الشورى ولجنة دستورية والكلام ده، فنترك الميدان قليلا، لكن إذا وجدنا أي انحراف فالميدان موجود ومستعدون للنزول في الشارع والبقاء في أشهر، مش شهر ولا أسبوع ولا يوم ولا اثنين. هذه الرسالة، فإن تقبلها المجلس العسكري وفهم ذلك وعاد إلى صف الجماهير وإرادتها يبقى أنقذ نفسه، وإذا لم يتقبل الرسالة يبقى دخل في مرحلة العناد المباركية ومش هكمل. الباقي مفهوم.
طيب، بس أنا كنت عايز أقول لحضرتك أن الناس كتبت، بعض الصحفيين كتبوا اليوم أن مليونية الأمس مليونية بلا لون ولا طعم ولا رائحة.
هؤلاء الصحفيون لا لون لهم ولا طعم ولا رائحة، وهم بقية من فلول النظام السابق، وهم لا علاقة لهم بالشعب المصري أصلا. يعني لما يستخف بعدة ملايين تنزل إلى الشارع المصري ويقول المليونية بلا طعم ولا لون ولا رائحة، يبقى هو اللي بلا لون ولا طعم ولا رائحة ولا علاقة له مع الشعب المصري وجماهير الشعب المصري. وهذه أنا عايز أقول يا دكتور وسام، كثير من هذه النخبة من بينهم قالوا ان احنا قاعدين بنكلم نفسنا وسيبنا الشارع ونزلت له الجماعات الإسلامية وقدرت تأثر فيه اكتر من تأثير الإعلام. الإعلام يمارس اقصاء نفسي وثقافي ومعنوي للتيارات الإسلامية كما كان يفعل ايام مبارك واشد، وهؤلاء هم سددت نظام حكم مبارك. الإعلاميين دول اللي بيهاجموا التيارات الإسلامية هم اللي كانوا بيدعموا نظام حكم مبارك بشكل غير مباشر أو مباشر. هو لما بيهاجم عليك يبقى يقولك إنه هو حلو، فلما سقط مبارك النهاردة مش عايزين أبدا يسمحوا لهذا التيار أن يعيش أو يتواجد. هم يرون أنه مكانه الطبيعي التيارات الدينية خلف الأسوار، فهم منفصلون عن هذا الشعب، هم لا يريدون أي مرجعية إسلامية، هم ينادون بعلمنة الدولة. كل ده في الحقيقة ثقافة غريبة جدا، يعني هم يريدون شعب آخر غير هذا الشعب علشان يستمع إليه. يعني إذا كان البعض يتصور أن البرلمان المصري مجلس الشعب فيه 70% إخوان وسلفيين، مجلس الشورى فيه 85% إخوان وسلفيين، فمحدش يتصور أن 30% ليبراليين وعلمانيين. لا، ده فيه مساحة من المستقلين اللي ربما يختلفوا في الرأي قليلا مع التيارات الإسلامية، لكن الليبراليين القح والعلمانيين القح دول لا يتعدوا 5% ولا 3% في المجتمع، وهذه حقيقة.
نعم. طيب تسمح لي أنتقل دكتور محمد، يعني سمعت هذا الكلام وسمعت تعليق بعض الصحفيين على أن المليونية لا لون ولا رائحة، ولكن دكتور علي يؤكد سعادته بهذه المليونية، وحزب النور أيضا شارك مشاركة محدودة بالأمس وانسحب قبيل المغرب، وأكد في بيان اليوم عبر الدعوة السلفية أنه لا يشارك في الاعتصام ولا يحب تعطيل المصالح، فما رأيك في هذا الكلام؟
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا لو نظرنا نظرة بعيدة شوية في الماضي، يعني هنلاقي أن كل الثورات الإسلامية لما كانت بتشارك في أي ثورة من الثورات أو أي مليونية عفوا أي مليونية، كانت دايما على آخر النهار كانت بتروح، وكانت بتخلي الناس بتوعها يروح. مفيش مرة
التيار الإسلامي بيت فيها غير فقط في فترة ال 18 يوم اللي هم كانوا في أيام مبارك، لأن دي كانت بتستلزم كده. لكن امبارح الحقيقة كان في منظر عجيب جدا، أو كانت فيه حاجة كويسة جدا، إن جميع المحافظات امبارح كانت مشاركة. احنا لو بصينا قبل يعني كام شهر لما كانت فيه مظاهرات أو فيه اعتصامات أو فيه مليونيات، كانت بتبقى في أماكن محدودة، في الأربعين في السويس، في عند مسجد القائد إبراهيم في اسكندرية، في ميدان التحرير، قلة قليلة أول اللي كانت تطلع. لكن امبارح كانت حاجة عجيبة جدا، قلة كان فيها، أسوان كان فيها، الغربية كان فيها، البحيرة كان فيها، اسكندرية فيها، السويس فيها، لدرجة ان في ناس جايين من السويس ماشيين على رجليهم بقالهم يومين، وصلوا امبارح ميدان.
يعني وصلوا في يومين ويمشوا العصر أو المغرب؟
معلش، هي القضية كلها هم متفقين على كده. احنا كل مليونية بنقف فيها هي رسالة، هي رسالة بتوصل او بتوصل غرض معين بعدها تنتهي. وبعدين خلي بالك،
طيب ماذا تتوقع الرد على الرسالة دكتور محمد؟
دكتور اسامة، انا عايز اقول لك حاجة، ما تنساش حاجة مهمة جدا. انا كراجل مسلم، كراجل مسؤول مسؤولية دينية، انا براي عندي دايما مسؤولية المصالح والمفاسد. انا عندي قطرة الدم اللي بتسيل لها يعني قدر كبير جدا من الاحترام وقدر كبير جدا من الاهتمام، فانا بخاف عليها. الناس امبارح، انت بتقول ان الصحفيين اتهموا او الاعلاميين اتهموا، انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ان الاعلام سبب من اسباب اظهار المليونية بتاع امبارح بالصورة السيئة اللي الناس كلها فهمتها. لا، هي ما كانتش بالسوء ده وما كانتش بالمنظر ده خالص. امبارح الاعلام بيظهر حاجة غريبة جدا، الاعلام بيظهر بعض الناس اللي ملهمش دور ولا كان حد يعرف عنهم قبل كده ولا حد سمع بيهم ولا نضلوا نضال الحركات الإسلامية ولا تسجنوا زي الإسلاميين ولا عقوبوا عقوبة الإسلاميين فترات فاتت كلها. امبارح جايين بيتهموا الحركات الإسلامية كلها بالخيانة، وانتوا نازلين دلوقتي ليه؟ كما لو كانت الثورة محصورة فقط في الجماعة الثوريين اللي بيسموا نفسهم ثوريين. امال الثورة قامت على مين؟ هم قامت عليهم بس. احنا عارفين ان الثورة ما انتظمتش وما كانش لها دور فعال الا بنزول الإسلاميين يوم 28 لما بدأوا المشاركة الفعلية. هم كانوا من يوم 25 موجودين لكن بدون مسمى، كانوا موجودين مشاركين لكن بدون مسمى. يوم 28/1 لما نزلوا بالمسمى واعلنت الحركات، حركه الاخوان نازلين، جماعه الاخوان يعني، جماعه الدعوه السلفيه نازله كذا كذا، بدات الامر او بدا الامر ياخذ اكثر جديه.
الدعوه السلفيه ما نزلتش خالص؟
لا، نزلت.
نزلت امتى؟
لا نزلت.
قول لي
حضرتك. اقول لحضرتك، كان هي مش نزلت بالمسمى الموجود. أيوة، دلوقتي
الناس مش لوحديها،
لكن لا كان موجود
السلفية، كان موجود من اول يوم، كان موجود تقديرنا.
لا،
ما كانوش موجود.
لا، دكتور محمد مقصود كان موجود من اول يوم. ايه، امال من ايه؟
الدعوه السلفيه تعني الدعوه السلفيه اسكندريه الشيخ
ياسر
عبد الشحات،
الدعوه السلفيه
هؤلاء الافاضل.
لا 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 لا،
شيوخ السلفيين.
لا لا لا، الدعوه السلفيه
انا بتكلم عن المصطلح الاعلامي.
لا 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 دكتور وسام، الدعوه السلفيه انت تعلم انها لا تقتصر على شخص بعين.
الدعوه السلفيه المصطلح الشرعي، الدعوة السلفية لا تقتصر على
هو
السلفية، إنما المصطلح الإعلامي اللي الناس حافظاه دلوقتي إذا ذكرت الدعوة السلفية يقصد الدعوة السلفية في اسكندرية.
وحتى لو كان ده المفهوم، الدعوة السلفية في اسكندرية كانت موجودة في القائد إبراهيم وكانوا من أول يوم مشاركين فيها في اسكندرية، من أول وجودهم فيها.
طيب،
لكن احنا عايزين نقول إن هي نجحت وهي بعتت رسالة قوية، وأنا أعتقد اعتقاد جازم إن المجلس العسكري خلاص ليه رؤية بيتبناها دلوقتي وبيتبناها من فترة، ان مش هيعير للناس دي اهتمام، لان هو عاوز يوصل لهدف معين وهو خايف على المكانة بتاعته، خايف على المحاكمات اللي هو بيسمعها انه هيحاكم. فانا اظن ان هي مش هيبقى لها اثر كبير جدا، بدليل احنا ما سمعناش دلوقتي اي رد فعل لحد دلوقتي مجلس عسكري، ملهاش اثر، ولذلك لازم تتكرر تاني. هما بيقولوا فشلت لان كان في عدد من المنصات. طب ما هو كل المليونيات كان فيها عدد من المنصات، يعني ما فيش اي مليونية طلعت الا ولها عدد من المنصات، منصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة كان موجود. انا طلعت في قبل كده في المليونيات قبل كده، يعني معلش.
ولكن امس هل كان تنوع ولا تضاد؟
بعضه تنوع وبعضه وقليل جدا منه كان خصوم.
النسبة 90% نسبة 90% اتفاق، ونسبة 100% هو كله طالع لهدف واحد اللي هو اسقاط الحكم العسكري او الانتقال لسلطة مدنية، ده كان الهدف الاساسي.
طب ايه الالية مثلا؟
لكن هي قلة بسيطة قوي. الالية
الالية المقترحة
الشفافية الموجود
الشفافية. لا، حضرتك بتقول انتقال اكتر يعني الغاء الحكم العسكري او انتقال لسلطة مدنية، ما هي الالية؟ ما احنا شغالين في انتخابات الرئاسة، عايزين ايه تاني؟
بص يا دكتور وسام، احنا من داخلين دلوقتي في 3 شهور بالضبط, يعني بقينا يومين بقى 3 شهور مجلس الشعب. احنا اتهمنا ليه بالتقصير؟
عشان الصلاحيات منزوعه.
لا مش عشان كده. احنا اول ما دخلنا المجلس قلنا ندي فرصه لعلنا نصلح, والاسلام بيامرنا بكده, والناس قالت المجلس عندكم اشتغلوا, بدانا نشتغل, اهتمينا طبعا بالمظاهرات والاعتصامات اللي قدام مجلس الشعب التي لم تنقطع يوما. انا لحد الاسبوع اللي فات لغايه يوم الخميس كان عندي جلسه, مش عارف ادخل من باب المجلس, لازم الف حواليه كله كده, اخد لي ساعه عشان ادخل, وكل اللي شغالين في المجلس عارفين الكلام ده. كميه مظاهرات وكميه طلبات فئويه رهيبه جدا على المستوى يعني على مستوى القاهره وعلى مستوى المحافظات. فقلنا ندي فرصه. الفرصه ديت لقيناها لا تاتي. طالبنا باقاله الحكومه, سحب الثقه خلاص, وتشكيل حكومه من الاغلبيه, وده اللي مفترض يكون في الفتره اللي جايه. قال لك لا, انت هتسحب الثقه, انا اللي هشكل. يعني ايه تشكل حكومه تشتغل شهر ولا اتنين ولا شهرين ونص؟ ده معنى ما يعرف الشغل بتاعه خلاص هيفسد البلد اكتر.
طب ما التيار الاسلامي كان داخل ومتفق على بقاء حكومه الجنزوري الى نهايه شهر 6.
ما احنا دخلنا والدكتور الجنزوري, وعلى فكره انا عايز اقول ان الحكومه الحاليه فيها ناس محترمه جدا, احنا مش بنتهم اشخاص, لكن احنا بنتكلم ان مفيش برنامج اخوانا, مفيش حاجه واقعيه. يعني تعالى قول لي كده, انا اقرب حاجه الخطاب بتاع الدكتور الجنزوري اللي ذاعه من يومين, اللي اتكلم عنه من يومين. دكتور الجنزوري بيقول لك ان الدين الخارجي لمصر اتخفض 3 مليار دولار, وان زياده الصادرات المصريه مش عارف او التنميه حصلت بنسبه كذا. ازاي ده حصل وانا بطلب معونات من الخارج؟ مين يصدق؟ زي بالضبط زياره الدكتور علي جمعه اللي داخل عمق اسرائيل ويقول لك انا داخل في حمايه اردنيه. اخواننا اللي بيتكلم يتكلم بكلام معقول. المثل عندنا بيقول لك اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. ازاي انت حققت تنميه وسددت دين خارجي وانت في نفس الوقت بتطلب ضمانات من البنك الدولي او من بعض الدول عشان البنك الدولي يديلك خلاص؟ فعايزين نقول ان مفيش برنامج شفناه سليم الحكومه تمشي عليه, ولذلك قلنا احنا عايزين نشكل حكومه تتفاعل مع البرلمان. يا دكتور وسام, انا ليا اكتر من 25 طلب في الوزارات, 25 طلب من 3 شهور بسعى فيهم, طلبات كلها طلبات خايبه, طلبات مش عايزه غير بس توقيع وامر بالاستصدار, مش عارف اخد منها ولا طلب بكره بعد الاسبوع الجاي. مفيش حد بيقضي لك مصلحه. هو ده كان السبب ان احنا بنقول عايزين حكومه تبدا ليه. المجلس العسكري منع ذلك, وشايفين بصراحه ان المجلس العسكري بيماطل في انتقال السلطه. وانا بقول لك وانا متوقع, وكنت متابع دلوقتي كلام الدكتور محمد عباس, ان المجلس العسكري مش هيسلم السلطه بسهوله, ولذلك انا بدعو ان الاعتصامات وان المليونيات تطلع تاني, لان دي اكبر ضمانه للحفاظ على الثوره واكبر ضمانه لان المجلس العسكري يسلم السلطه ويرجع سكناته.
طيب هذه الدعوه من حضرتك الان بصفتك الشخصيه ام بصفتك الحزبيه؟
لا انا بتكلم بصفتي الشخصيه. انا الحزب, ما انت عارف ان هو يعني حتى في المليونيه اللي فاتت قال لك احنا مش هنمنع حد يشارك, لكن احنا مش هنشارك فيها بصفه قوي او بنسبه قوي, وده اللي كان حصل. انا ما بتكلمش ان الحزب هيقول كذا, ما اقدرش اتكلم بلسانه حاجه زي كده.
طيب اعود لدكتور علي. دكتور علي, هل الشارع الان مستعد ان يلبي نداء التيار الاسلامي مثلما قال الان دكتور محمد للضغط على المجلس العسكري للالتزام بخريطه الطريق وتنفيذ يعني الجدول الزمني لتسليم السلطه؟
هو الحقيقه هو هذا هو ما اكدت في بدايه حديثي, انه الثمره الكبرى لمليونية الامس, وانا بقى مش بتكلم بقى على مليونية الامس فقط, وانما مليونية الاسبوع السابق ايضا. يعني ربما الجمعة 13 ابريل كانت تقريبا اكثرها اخوان وسلفيين فقط, او تقريبا ما حدش نزل معها, وكانت بحجم تقريبي مشابه لما كان بالامس. والامس اذا كان في مزيد حشود فهو مزيد استجابة للفصيل الاكبر في الساحة السياسية. فده اول دليل على انه الشعب ما زال مستجيب للتيارات الاسلاميه.
تمام.
وكنت مع الدكتور محمد عماره قبل الهوى بقول له عندنا دليل اخر مع هذه الحرب الاعلاميه البشعه الشرسه على التيارات الاسلاميه. اجريت 3 انتخابات في الشهر الاخير نقابيه. كان فيها الزراعيون, وكان فيها المعلمون, وكان فيها اطباء الاسنان.
وحصلنا تقريبا على اكثر من 90% في هذه الانتخابات. الفكرة يا دكتور وسام، الناس لا تنتخب التيارات الإسلامية علشان شافت في الإعلام إنهم كويسين، وبعدين تاني يوم الإعلام قال عليهم وحشين، ورابع يوم الإعلام قال حلوين،
بيختاروا عشان الإحساس دي،
عشان قاعد جنبه في الشارع،
مشاركة،
قاعد جنبه في المسجد، قاعد جنبه في البيت، هو اللي بيخدمه، اخويا في قلب بيته،
هو اللي بيخدمه،
هو اللي بيخدمه، هو اللي بيجيب الفترة اللي فاتت له انابيب البوتاجاز،
الفترة اللي فاتت مين اللي كان في الشارع؟
ايام اللجان الشعبيه،
الاخ ابو العز الحريري اللي بيطالب بحل المجلسين واللي هو عضو فيه للاسف، بيطالب بحله، الاخ ابو العز
بحله عشان قانون القوائم اللي دخله، ولولا القوائم ما دخل ابو العز الحريري.
شاف سوق خيري في اسكندريه، سوق خيري، يعني الناس بتجيب الحاجه وبتروح،
يروح يقدم فيه بلاغ،
يروح يقدم فيه بلاغ
اكيد،
ده لانه والله انا كده ما عندوش حد يساعده كده،
انا توقعت يعني
والله ده حاجه تجنن. الاخ
هو نفسه
الاخ حمزاوي، هل هو بيطالب الجماعات الاسلاميه بسحب مرشحها والاعتذار للشعب المصري
عشان التقصير في حق الثوره؟
الاخ عمرو حمزاوي اكثر الناس استفاده من البرلمان الحالي، واكثر الناس كلاما، يعني الناس بتقدمه كده يعني مراعاه للاقليات ومراعاه للمستقلين ومراعاه لكذا، انا ما اتكلمتش زي هو اتكلم ولا واحد من عشرة منه، ورغم ذلك يقول لك يسحبوا، مش عارف.
لا لا يعني طيب. هناك فصيل خلاص في قلبه مرض، يريد أن يغمض عينيه ويفتحهما فلا يجد التيارات الإسلامية دي على الساحة، وده مش إرادته، ده إرادة ربنا سبحانه وتعالى.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك على مسألة المرشح الرئاسي الآن بعد استبعاد المهندس خيرت الشاطر بهذا الشكل اللي يعتبر صادم للإخوان. النهاردة في تعليق منسوب إلى أحد قيادات الإخوان أنه لا يوجد مرشح إسلامي الآن غير الدكتور محمد مرسي، هل يصح هذا التصريح؟
لا لا يصح،
مكتوب غدا في الشروق.
تعلمنا وأنتم يعني سيد العارفين أن تقرأ الذي ينشر في الصحف ويطلع اللي جوه حاجة ثانية خالص، فلذلك يجب أن تقرأ مرة واثنين وثلاثة، يعني وتنتظر يوم واثنين وثلاثة عشان يبقى فيه تصحيح على الموقع إخوان أونلاين أو كذا أو كذا.
لا يمكن أن تقول مثل هذا،
لا يمكن أن نقول مثل هذا. لا.
طيب دكتور محمد، أنا أسف، الآن خبر على الوفد يقولون أن حزب النور يتجه لتأييد الدكتور أبو الفتوح، هل لديك معلومة بهذا؟
لا
ليس، لا ليس لديك معلومة، ولا لا مش هيحصل كده،
ليس لدي معلومة في ذلك. الحقيقة حزب النور احنا كنا قاعدين من أسبوعين بالضبط، وكانت كل القيادات بتاعتنا موجودة، وكل أعضاء الحزب موجودين تقريبا بنسبة 90%، وموقفنا من جميع المرشحين الإسلاميين موقف واحد، والحزب أو قيادة الحزب قعدت معهم كلهم ساعات طويلة جدا، كلهم بلا استثناء، وشافت البرامج بتاعتهم واستمعت ليهم وحللت الأمور ديت، وقالت لن نرشح أحدا ولن ندعم أحدا إلا بعد غلق باب الطعون وإظهار النتائج بصفة نهائية يوم 26/4 إن شاء الله. مش هنعلن ذلك، فهم بيقولوا ده ضرب من الخيال من عندهم يعني. طب ما طلع خبر امبارح ان احنا هندعم الدكتور عبد الله الاشعري، وطلع تاني ان احنا مع الدكتور المرسي، احنا طبعا الناس دي كلها يعني احنا ما قدمناش حد من عندنا خلاص، وكنا نتمنى ان الشيخ حازم يعني يظل، ونسال الله عز وجل يعني ان يخرجه من هذه الازمه، ولكن عندي امل ان هيبقى فيه توافق كبير جدا في ظل الفتره الحاليه، والجماعات الاسلاميه كلها تتفق على مرشح واحد حتى لا تخسر السباق يعني.
نعم. طيب اسمحوا لي بعض المداخلات الهاتفية.
تفضل.
مين معنا؟ دكتور علاء اتفضل.
ايوه فندم.
السلام عليكم.
دكتور علاء العزب عضو عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور علاء العزب
عضو مجلس الشعب عن دايرة زفت المحلة الغربية.
اهلا بيك. تفضل فندم.
اهلا بيك يا فندم. مرحب بيك وبالسادة الضيوف الكرام.
حضرتك حزب ايه؟
حزب الحرية والعدالة.
اهلا وسهلا.
اهلا بك يا فندم، ربنا يكرمك، ربنا يجزيكم خير وتقبل منا ومنكم، ويعني احنا سعداء بقناه الحكمه، ولان زي ما انتم شايفين سبب رئيسي من اسباب البلبله والفتن اللي هو موجود لمصر بتعيشها كلها هو الاعلام المشبوه، الاعلام اللي بلبل الناس، وللاسف كان وسيله من ضمن الوسائل الحكومة، أو مش عايز أقول حكومة، السلطة التنفيذية اللي هي موجودة في البلد عشان ترجعنا المربع صفر.
صحيح.
اللي حصل وأسوأ ما فعلته السلطة التنفيذية في الفترة الحالية يعني في انهيار او انفلات امني شديد في ربوع البلاد، في انهيار اقتصادي موجود، ولكن اسوأ ما تم من السلطة التنفيذية خلال الفترة الماضية انه هو للأسف استطاع في وقت ما انه هو اخلاق التحرير وروح ثورة 25 يناير قدر انه هو للأسف يقضي عليها بالممارسات بتاعته اللي هو بيعملها عن طريق الإعلام المشبوه، الإعلام المسيس، إعلام رجال الأعمال، عشان يرجعنا تاني لما كان قبل الثورة. الحب والتآلف والاتحاد والتكافل واللي كان ساد في الفترة من 25 يناير ل 11 فبراير، كل ده هو استطاعوا المجرمين عن طريق الإعلام المشبوه إنه هو يقضي عليها، ولكن شاءت إرادة ربنا سبحانه وتعالى ان هو تعود الروح مرة تانية زي ما احنا شفنا بالامس القريب يوم الجمعة، يعني الروح نفسها بدأت تدب مرة اخرى في الشارع المصري، وربنا سبحانه وتعالى لم ينولهم ما يريدون ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى اللي حمى ثورة مصر، ومش عايزين نقول مجلس عسكري ولا غيره ان كنا بنتغابى، فده امر تاني، فليس الغبي بسيد قومه ولكن سيد قومه المتغابي. احنا نعم. عارفين اللي بيحصل وعارفين اللي بيتم، وكنا كان ناس من فلوق حكومة الجنزور وتقول ما فيش برنامج وما فيش خطة وما فيش وما فيش وما فيش. حكومة الجنزور اللي طلع وقال ان انا خدت بعض السلطات رئاسة الجمهورية والكلام دوت، لا لا لا، حكومة الجنزور زي حكومة عصام شرف، كل دي كلها منظومة واحدة مخطط لها من زمان، والمخطط بتاعه مستمر زي ما احنا شايفين، انهيار في كل شيء. عايزين ايه؟ عايزين يرجعونا تاني لما كان قبل الثورة، ويا ريت لما كان قبل الثورة. ده المنحدر نازل هو عميقة صحيحة، خربوها في كل المجالات، انما خربوها مش هيقعدوا على تلاها ان شاء الله.
نعم،
ان شاء الله.
شكرا ليك دكتور علاء العزب على هذه المداخلة. دكتورة فاطمة علوان اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
إزاي حضرتك أستاذ دكتور وسام وضيوفك الكرام. بصراحة أنا يعني الواحد بيقول حزين جدا جدا في عجالة، وهقول سريعا للأسف القنوات الدينية عندنا ما عملتش موازنة مع القنوات التانية في قضية فضيلة الشيخ حازم أبو إسماعيل. للأسف هم عمالين يعملوا ضغط إعلامي رهيب وكلام ومناوشات، وإحنا القنوات الإسلامية كان بإمكاننا نعمل أكتر من اللي هم عملوه، وعملية عصف ذهني للمجتمع ككل، لأنها قضية تمس عدم الأمانة طبعا وإلى آخره بالنسبة للقضاء حاجة زي دي. فللأسف ما يعني باستثناء طبعا قناة الحكمة وقناة الأمة، الأمة عن طريق شريط، وقناة الحكمة هي الوحيدة على القنوات الإسلامية تحسب ليها وهتذكر إن شاء الله أكيد في التاريخ، هي الوحيدة اللي وقفت مع القضية. نقطة عتاب تانية، دكتور محمد بيقول في حديثه إن حكومة الجنزوري ما عندهاش خطة أو مش ما عندهاش برنامج. البرنامج للتنفيذي بقول لسيادته ما بيجيش من من التنفيذيين، البرنامج الحكومة بيجي من أعضاء مجلس الشعب، هم اللي بيعملوا القاعدة للجهاز التنفيذي. فينهم؟ أنا شايفة يا دكتور وسام هم فرحانين، معظمهم فرحانين بالكرسي وبالكرنيه. النهاردة مش موجودين في معظم الشارع. عملية الأزمات المفتعلة في الشارع حضرتك عن طريق، أنا بقول الكلام ده ونزلت وشفت، للأسف في قطاع عريض جدا جدا من النواب مش موجودين، هم فرحانين باللي حصلوا عليه الكرنيه والكرسي. وليه عتاب؟ دكتور محمد كان في التلفزيون عند حضرتك في قناة الحكمة وأعطى تليفونه، أنا اللي عنده مشكلة يبقى يكلمني، وأنا بنفسي كلمت واحد محدش رد عليا، بعد كده واحد رد عليا قال لي أنا صاحبه النمرة غلط إلى آخره، وده كان لشخص
دكتور محمد عمارة؟
أيوة.
طب معلش لازم يردوا بعد إذنك دكتورة فاطمة.
فأنا فعلا أنا يعني أنا كلمت الكنترول عند حضرتك وتأكدت إن التليفون صح، ولكن للأسف حصل اسلوب مش كويس في الرد مع الاخ اللي اتصل وقال لي انا صاحبه انا مش عارفه ايه. قلت له دي مشكله لواحد في امبابه، والدكتور قال اللي عنده مشكله اتصل، والشخص ده على وشك ان يبيع كليته، فاحنا عايزين ننقذه، يقول للنائب حتى زميله بتاع الدايره مش اكتر، وعرفته بنفسي برضو. الشخص قال لي طيب ومحدش رد ولا اي حاجه. فانا بقول احنا لازم يبقى فيه مصداقيه في تكاتف.
طب معلش خليكي معانا بعد اذنك على الخط.
اتفضل
اتفضل دكتور محمد.
انا اولا انا في نقطتين المفروض ارد عليهم. النقطه الاولانيه ان احنا فرحنا بالكرسي وقعدنا, الكلام ده غير صحيح بالمره. احنا متواجدين في الشارع, احنا يوميا في الشارع, احنا ما بنسيبش الشارع. احنا بس ما ننساش ان احنا في 3 ايام تقريبا جلسات, في جلسه عامه وفي لجان فرعيه قاعدين فيها, لكن غير كده احنا في الشارع متواجدين والدايره كلها عارفه. بالنسبه للفرح بالكرسي والله العظيم احنا لا فرحنا فيه, ده جهم ما جاش فرح ولا سبب للفرح خالص. انا سبت على سبت ما سبتش التليفون اللي انا سبته على هنا ونزلته هنا للاخوه موجودين. انا نزلت عنوان البريد الالكتروني بتاعي وجات لي عليه رسائل, وفي ناس بالفعل بعتت لي رسائل, منهم دكتوره موجوده في اظن ناحيه صقر قريش وخليت حد يكلمها, وفي ناس تانية تواصلت معاهم, لكن انا ما سبتش التليفون بتاعي. الكلام ده غير صحيح. الحاجه الثانيه, انا ما بديش تليفوني لحد يرد عليه الا لما بكون قاعد في قاعده, اكون قاعد مثلا في مجلس او قاعد في لجنه او قاعد في اجتماع وببقى مزنوق عشان ما فيش حد يتصل وما لقينيش, ممكن اديه لحد جنب اقول له رد عليه فقط. لكن الامر ده والله العظيم اول مره اسمع بيه, وما فيش حد صاحبي رد, يعني كلام غريب جدا اول مره اسمعه. انا ما سبتش تليفوني والاخوه في الحكمه موجودين في الكنترول صح والكلام ده. انا نزلت البريد بتاعي وكان الكلام ده يوم الجمعه مش اللي فاتت, مش بتاع امبارح, الجمعه اللي قبلها.
هم يؤكدون ذلك دكتوره فاطمه انه ما نزلش على الشريط غير البريد الالكتروني. حضرتك معانا؟
انا مع حضرتك.
طيب طيب احنا ان شاء الله هنتصل بحضرتك بعد اللقاء ويحصل يعني ايه تحسين لهذا الوضع وحل هذه المشكله باذن الله. شكرا لمداخله حضرتك. طيب دكتور اكرم, اتفضل دكتور اكرم.
حكيت الدكاتره النهارده.
ثالث دكتور. السلام عليكم دكتور اكرم. حسبناه. طيب دكتور علي, في سؤال لحضرتك من على الفيسبوك من البروفيسور محمد صلاح. دكتور برد بيقول لحضرتك, ما هي المكاسب التي حققها حزب الحرية والعدالة؟ رفع الأحذية بالأمس أمامهم وتكسير الأتوبيسات. الدين لن ينتصر بالسياسة بل بالصدق. أرجوك يا وسام بلغ عني هذا.
يعني أن تجد من يسبك في أي وقت من الأوقات فهذا لا ينقص من قدرك, بل ينقص من قدر الذي يسبك أو يتعامل معك بقلة ذوق. وإحنا بنردش على قلة الذوق بقلة ذوق, وكل المليونات اللي بننزل فيها بنتعرض لإساءات بليغة من بلطجية, ناس مدفوعة, ناس مأجورة. ده لا يمكن يشوه حزب الحرية والعدالة. معرفش
بيقول لك كان حريا بالإخوان المسلمين أن يعلنوا ولو بالكلام نية الاعتصام لتحقيق المطالب الثورية كي يبعثوا برسالة تهديد فعلا للمجلس العسكري, ثم قالوا أسف على حزب النور.
نية الاعتصام قائمة وموجودة إذا لم تتحقق المطالب, والمليونيات موجودة والتحرير موجود. أنا أريد أن أقول للناس يعني لا يجب أن تستفرغ كل الوسائل مرة واحدة, يعني ننتظر ونرى. والذين يعني إحنا لما بندعو إلى مليونية, أنتم أبناء مصر, شباب مصر اللي بتتعبوا وبتيجوا من كل المحافظات. يمكن انا قاعد في القاهرة او كتير قاعدين في القاهرة والجيزة, لكن انتوا بتتعبوا وبتيجوا. احنا ما يعني هذه الدعوة لا ليس عندنا فيها مشكلة. يعني انما ان تحدد لها توقيتا مناسبا ومطالب مناسبة وتتفاوض مع بقية القوة السياسية لكي تكون المليونية مؤثرة, ممكن نختلف حول التوقيتات, لكن نية الاعتصام موجودة, بل نية الثورة الثانية موجودة, والاعتصام المتواصل في الميدان موجود.
متى تتخذون قرارا بهذا؟
إذا وجدنا أن هناك خطر على الثورة, إذا لم يسلم المجلس العسكري السلطة في 30 يونيو, إذا حدث تزوير للانتخابات, كل دي احتمالات لا تحتمل إلا ثورة ثانية.
طيب يعني أنا عايز أسأل حضرتك, إحنا كنت بتقول أمس كان في مطالب ونية الاعتصام قائمة, طيب ايه هي المطالب اللي لو ما اتحققتش امس يبقى فيها اعتصام الجمعة القادمة؟
يعني احنا بنتكلم النهاردة, بس انا مش عايز اقول انها يعني بادرة ايجابية قوي, لكن مؤشر ما قانون الفلول, قانون منع الفلول من الترشح
للرئاسة, المحكمة الدستورية رفضت الاحالة.
هذا القانون مجلس الشعب اتخذه, وكان على المجلس العسكري ان يحترم ارادة الشعب ومجلس الشعب, وليس عليه الا التصديق. فأراد أن يراوغ فأرسله إلى المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية اليوم حكمت بعدم الاختصاص، ودي كل القانونيين كانوا عارفينها،
ودي من بركات امبارح على فكرة.
اعتقد انها مؤشر الكلية. انها مؤشر ما بس ما يكفيش، لكن لسه في الاسبوع ايام، يجب ان ننتظر اياما ونشوف هيتعمل ايه في المادة 28. المادة 28 اما ان تلغى او يقر التعديلات التي ادخلها مجلس الشعب على قانون انتخابات الرئاسة. هذه التعليمات يا دكتور وسام تعني صراحة وتحديدا أن تعلن النتائج في اللجان الفرعية، ويعطى الوكلاء صورة من هذه النتائج، بحيث أنه لو اللجنة العليا الجمع بتاعها خالف هذه النتائج المعلنة في اللجان العامة في المحافظات فهي الثورة الثانية.
لجنة انتخابات الرئاسة قالت ما وصلهاش هذا الكلام،
ما وصلهاش، والمجلس العسكري لسه ما صدقش. فإما أن يصدق على هذا أو تلغى المادة 28 حسب ما تتفق القوى السياسية.
وهذا متاح له هذا الأسبوع،
متاح لحد يوم الانتخاب.
لا يعني أنتوا تاخدوا الرد الفعل إمتى؟
هما ما فيش حوار، نحن طالبنا بهذا بالأمس وننتظر والميدان موجود.
هل تعتقد أن يجب على المجلس العسكري أن يدعو الآن قيادات التيار الإسلامي للحوار حتى نصل لنتائج بدل من استخدام الميدان؟
ولماذا قيادات التيار الإسلامي؟ إذا كان عنده ما يقدمه استجابة لكل مطالب الميدان فليجمع كل القوى السياسية ولكن هذا على الملأ. وإذا كان، وعشان برضه أنا هو كل وقت طول الوقت بهاجم المجلس العسكري، إذا كان له بعض الحسنات في الفترة السابقة المباركة الذي أدى بمبارك إلى هذا الوضع الذي هو فيه.
نعم. طيب سمعت هذا الكلام دكتور محمد، ويبدو فيه إشارة تهديد خفية كده للمجلس العسكري.
مش خفية، ده صريح، دي ثورة.
إشارة تهديد صريحة. طيب مي معانا بتقول لحضرتك، سوى السؤال لحضرتك معلش دكتور علي، بتقول لك الاعتصام من المليونية من غير اعتصام ملهاش لازمة، وده اللي حصل بالفعل. كان زمان المجلس بيطلع قرارات يوم الخميس بالليل، لكن دلوقتي بيقول هم رايحين كرنفال ينفسوا عن نفسهم شوية.
لو ما استجابش المجلس هنعتصم ان شاء الله.
طيب دكتور محمد، هل فعلا هناك نية في الاتجاه النور والدعوة السلفية الى استخدام الاعتصام كوسيلة ضغط على قرارات المجلس العسكري؟
هو بس كان فيه واحدة بتقول وأسفة
على وأسفة تقريباً. احد اخواننا الدكتور مصطفى كان بيقول وأسفة على حزب النور، وهقول لك الرسالة كاملة.
طيب انا عايز اقول حاجة، ان احنا وصلنا المرحلة لن نقبل بالعودة الى نقطة يعني الصفر مرة اخرى، او نقطة البداية مرة اخرى. لن نسمح بضياع مصر مرة اخرى، ولن نسمح بتحكم قلة او شرذمة مستفيدة من هذا البلد. احنا فتحنا ايدينا لكل الطوائف وكل يعني المتحدثين، احنا عطينا الاقليات في المجلس يعني اكثر مما تستحق، دون اقصاء لاحد او دون ابعاد لاحد او دون استخدام ما كان يستخدمه الحزب قبل ذلك اللي هو الحزب الوطني يعني. فان وصل الامر الى الحاجة الى اعتصام سنعتصم وسنبيت في التحرير، لا أقول يوما ولا أسبوعا، بل نبيت شهرا حتى تحرر البلد بالكامل وترجع إلى جميع أبنائها وإلى جميع طوائفها من أجل تحقيق ما قامت لأجله الثورة إن شاء الله.
طيب الرسالة بتقول إن حزب النور تصريحات ثم تراجعات واعتذارات وتباطؤ في اتخاذ القرارات مما أدى لتفريق الجماعات، هل هذا صحيح؟
لا، أنا عايز أقول فين التصريحات اللي طلعت؟ هات لنا تصريح وفي تراجع عنه.
مش أنا اللي بقول يعني.
لا، الأخ اللي بيقول يعني بعت لنا رسالة، يعني مبعث رسالة. لو في تصريح يبعته وقول لنا فيه كذا وفي تراجع عنه. انا عايز اقول حاجة مهمة، هو كان مبدأ للحزب يمكن من قبل الترشيحات بشهرين ان احنا لن ندعم احد الا اذا انتهى او اغلق باب الترشيح وانتهت الفترة الزمنية للطعون والحكم فيها. ده موقف من الاول خالص احنا يمكن عرضنا فيه، ولذلك احنا سارعنا بدعم بعض المرشحين بالتوكيلات، فالحزب قال خلاص احنا فاتحين الباب للاخوة النواب بتوعنا، اي حد عايز يدعم اي مرشح اسلامي مرشحين اسلاميين مفيش اي مشكله يدعمه، عشان ندي الفرصه للجميع ان هو يلحق بسباق الرئاسه. ده حصل من، لكن لازال الحزب او الهيئه على موقفها لحد دلوقتي. لكن انا بقول واسفه، انا عايز اقول حاجه، كل الشباب اللي قاعدين في التحرير هم دولت بينتموا لايه؟ يعني لو بصيت كده ممكن دلوقتي بعض الاخوه يكلمونا لو بيشوفوا القناه من عندنا من المعاهد ومن دار السلام. انا في كان اخوه بيكلموني من كل حته بقول لهم روحوا، لان دي قضية لنا كلنا، استبعاد مرشح اسلامي قضية لنا كلنا. احنا رجعنا نقول يا ريتنا رشحنا 20
20 كانوا يرشحوا عشان خاطر في الاخر كلهم يتفقوا على واحد وان شاء الله ده اللي هيحصل. لكن اللي هناك دولت مو شباب حزب النور، ولا انت عاوزني لازم انزل انا باسم الحزب؟ اخوانا لازم نفهم شويه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحرب ايه؟
خدعه.
ان الحرب خدعه، فمش لازم ارمي اوراقي كلها مره واحده، انا بلعب بكده وبعمل بكده، ولازم يعني احول من هنا واحول من هنا واستخدم اسلوب الحوار واستخدم اسلوب السياسه. ما تحاولش انك انت تحطني في مأزق عشان خاطر رؤية انت شايفها، انا ممكن اشوف اكون شايف اكتر منك. اللي دايما يعني في المباشرة او في المسؤولية غير البعيد عنها. وانا يمكن بضرب مثال بكده، انا قبل ما اروح الحج كنت دايما بتشدد في قضية المناسك والمبيت في منى والمبيت في مزدلفة ورمي الجمرات بعد الزوال و و و و و لما في مرة رحت وخدت جماعة كبار في السن ماشيين معايا بيتابعوا الشيخ بتاعهم، كانوا هيموتوا مني في الجمرات.
يموتوا
والله العظيم كانوا هيموتوا مني في الجمرات، هيموتوا هيموت يعني. فكنت انا هبقى المتسبب فيها. عايز اقول الاخوه يعني ان وثقوا فلا بد وان يعني لا يخونوا، لكن واسفه واسفه نفضل احنا. انا هضرب لك مثال دكتور وسام، معلش قبل ما ادخل على طول، انا جبت القناه الاولى فكنت بشوف على ايه اللي بيحصل فيها. الاخ المذيع، وكنت حكيتها للدكتور علي قبل ما ادخل مباشره، الاخ المذيع اتكلم على اللي بيحصل للدكتور علي جمعة.
صعبان عليه طبعا.
خلاص. لا يا ريته، بص يا ريته صعبان عليه، بس ده حصر اللوم كله في جانب الاحزاب الاسلاميه، هم اللي عمالين يهينوا الدكتور علي جمعة، وهم اللي عمالين بيتكلموا على الدكتور علي جمعة باسلوب وحش، وهم هي دي القضيه. القضيه ان احنا يعني الناس ديت عندها اله خطيره جدا اللي هي اله الاعلام، خلاص، لتضليل الراي العام. ما تبقاش انت كمان معايا وما انت ما عندكش ثقه فيا. يعني الشيخ حازم ده يعني حبيبنا كلنا، ونتمنى يكفي يا اخي ان هو والمهندس خيرت الشاطر الاثنين بقوا بيتنافسوا مين يدافع عن مين، مش ده اللي حصل؟ فانت دلوقتي هتخوننا وتقولوا اسفاه واسفاه، انت كلمتك ديت ممكن تاثر على ناس كتير جدا مشاهدين، يمكن واحد بس بيقولها مش فاهم الموقف او مش عارف ايه الخلفيه او ما تواصلش مع حد، فبيأثر على يعني قاعده عريضه جدا من الناس.
طب تعلق بايه على خبر واسباب استقاله الدكتور هشام ابو النصر من امانه حزب النور في الجيزه، وهو يعني اشار الى ان الدين والسياسه ما يقدرش يجمع بينهم؟
الدكتور هشام انسان محترم جدا وفاضل، وراجل يعني من اول ما الحزب اسس وكان ليه دور كبير جدا. انا عايز اقول ان يمكن كان ليه دور في دخولي انا في المجلس يعني. وانسان محترم يعني الى ابعد الحدود. الدكتور هشام من اول ما اعلن الدكتور حازم او الشيخ حازم ترشحه وهو بيدعمه كلية، طبعا احنا كنا كلنا على هذه العاطفة، احنا عايزين ندعم واحد ونقف وراه، بنديله قوة، بيكون ده تأليف للناس، الناس اللي بتحبنا هتبقى معاه، وهكذا. الشيخ هشام لقى فيه تضييق في هذا الجانب، معلش استنى شوية انتظر، مش هنقدر نعلن دلوقتي، انتظر للآخر، يعني المنهج اللي هو منهج الحزب الانتظار شوية، التريس كان، فهو الراجل أعلن انسحابه، ده اللي أنا بحلله بيه.
طيب لكن مش معنى كده أن الدين والسياسة طريقان لا يتقابلان؟
لا أبدا، أنا كنت في مناظرة على بعض على القناة الثانية من أسبوع. وقال كان احد الاخوه قاعدين فبيقول ان ما ينبغيش ان احنا نحصر او نجمع بين الاثنين، قلت له لا، هذا لا نسلم به عندنا، فمن معتقدات الدين
العلمانيه
من معتقدات
العلمانيه،
من معتقدات الدين من معتقدات الايمان عندنا ان السياسه جزء لا يتجزا كغير هذه العباده بالضبط. وامثله كثيره جدا في القران، يعني امثله كثيره جدا، لو حبيت اذكر لك دلوقتي 20 دليل 40 دليل صحيح. ان السياسه جزء لا يتجزا من الدين، اضرب لك
يعني لو مصطفى صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر،
لا ده حتى من القران، حتى يعني من القران يعني واعد لهم مصطفاكم من قوه، مش دي سياسه؟
لكن هيرد على هذا الكلام، كلام حضرتك كلام دكتور، ان هذه هي السياسه الشرعيه النظيفه التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، لكن الان السياسه اصبحت لعبه غير راقيه تقريبا. يعني
هذا الكلام، هذا الكلام يدعونا الى ان نترك الدين، خلاص بقى نسيب ديننا. هو احنا في خطا نصححه ولا نتمادى في الخطا؟
لا، عايزين نقول تشويه صوره السياسه حدث بعد اقصاء الدين عن السياسه.
قال الامام يعني مالك،
السبب فيه هم العلمانيون،
قال الامام مالك
هم الادعياء المدنيه وابعاد الدين عن
السياسه. قال الامام مالك رحمه الله
نعم،
لن يصلح اخر الزمان الا بما صلح به اوله. فلا يمكن لنا أن نستقيم إلا إذا كنا على المنهج الأول. ده أنا هضرب لحضرتك مثال.
فضل.
أحد الإخوة المؤرخين، أنا عارف القاب دية القاب عجيبة جدا، أحد الإخوة المؤرخين اللي لسه راجع من أمريكا، لانج لسه راجع يعني جديد خالص، يعني بقاله 20 سنة في أمريكا، جاي تصدق يعمل مقارنة على قانون الحرابة اللي عرضه أحد المشايخ في مجلس الشعب الشيخ عادل، جاي يقول لك ان الاسلاميين بتمسكهم بهذه الكيفية هيضيعوا الاسلام، ويقول لك غلط ان احنا نحصر الاسلام خلاص في حقبة صغيرة من الزمن اللي هي فترة النبي والصحابة او القرن الاول ونسيب 13 قرن. تخيل ده بيقارن بين ايه؟ يعني النهاردة لما نقول احنا النهاردة عددنا 1.5 مليار وايام النبي مات هم 150,000 خلاص، يبقى احنا نسيب النبي ونسيب اللي معاه بقى ونتبع دلوقتي الاغلبية، لان دلوقتي اغلبية هي اصلا بالعدد. فهذه النظرة وهذا الفكر.
ومين قال ان الاغلبية في ال 13 قرن كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم
مثلا؟ مثلا يعني
او مع العلمانية
وعلى فرض، لكن هو الكلمة نفسها، الكلمة نفسها رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة حتى اكثرية، هذه زندقة في الدين، هذا كفر، هذه ردة. وللأسف مؤرخ، وطبعا احد الاصدقاء بتاعه بيرحب بيه بمقالة،
انفسهم طيلة عقود طويلة في اكتشاف وسائل اعلامية برضو وكتاباته بتاعات ليه اقصاء الدين.
انا بس نعم. الاخ اللي قال واسفه دكتور اسامه، انا عايز اقول حاجه معلش بمثال بسيط قوي.
نعم.
انا عايز اقول له انظر للموقف بتاع الاخ انور البلكيني. على الرغم من موقف النور ورفضه وموقف الحزب وتقدم بطلب لسحب الثقه او لعزل الاخ انور من الحزب، الا ان الكثيرين، الا ان جميع الليبراليين الذين ينادون على الوتر الآن يستخدمون هذا المسمى البلاكيمة، يشوفك كده برا يناديك بلكيمي، يعني الناس ما بتسيبناش. فالإخوة بس تتقي الله فينا وتعلم أننا يعني نعمل لله ونعمل لدين الله سبحانه وتعالى.
طيب اسمحوا لي بعد إذنكم ببعض المدخلات. أخت سامة تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي حضرتك على الهواء.
دلوقتي يا حضرتك انا عايز اتكلم في بالنسبه لقضيه الشيخ حازم، يعني ليا كلمه بسيطه بقول ان القضيه ليست قضيه هل الشيخ كاذب ام صادق، وديت يعني الموضوع ده يمكن الاعلام العميل كله بيتكلم فيه والجرائد وركزت عليه قوي لدرجه انها افقدت بعض الاسلاميين الثقه في هذا الشيخ الجليل. انا بقول للشعب المصري كله القضيه ليست قضيه الشيخ كاذب ام صادق، لان الموضوع لا يتعلق بهذا مطلقا، وانما القضيه قضيه اختراق القانون، لان الحكم والفيصل في هذه القضيه بيرجع الى القانون المصري للجنسيه، والقانون المصري للجنسيه بيأكد على ان الداخليه المصريه هي الفيصل في هذا الامر، ومن هنا كان القضاء الشريف اللي حكم بان والدة الشيخ حازم مصرية، طالما لا يوجد في البلاد في الداخل ما يدل على انها طلبت الجنسية، يبقى هنا لابد ان يعي الجميع ان احنا امام القانون، سواء احنا بنطالب بدولة القانون، فلماذا لا نحتكم الى القانون المصري؟ لماذا نطلب الاوراق من امريكا او نرفع قضية في امريكا؟ لسه هننتظر ترد تصدق ام تكذب؟ يعني هل يتوقع ان امريكا تصدق اذا كانوا فعلا هم يعني من الناس اللي بيقولوا ان هم بيصدقوا، لكن في اغلب الظن ان هم لن يصدقوا، لان هذا الامر يتعلق بقرار سياسي.
تمام.
جورج بوش نفسه قضية انتخابات كانت لم تكن نزيهة كما نعلم، وحصل فيها تزوير. وانا عايزة برضك في النقطة دي بالذات يعني اؤكد على نقطة، واتمنى ان من ضيوفك الكرام وهم اعضاء مجلس الشعب ينتبهوا لهذه النقطة، ان يقال ان جورج بوش اللي كانت يعني نتيجة الانتخابات علقت على احد الصناديق التي اتت من تصويت الامريكان خارج الولايات.
نعم.
فهنا بالنسبة للانتخابات انا كنت اتمنى ان لا يكون في انتخابات للعاملين بالخارج المصريين.
طيب انقطع الاتصال. اخت الاء اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور وسام. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
اللهم
امين. ما شاء الله عز وجل ان يجعل يعني هذه المرابطه الدائمه للقناه في قلب الحزب في ميزان حسناتي.
اللهم امين.
وتحيه للضيفين الكريمين. ابتداء يعني اسمح لي يعني هبدأ من حيث انتهى الدكتور محمد عمارة عن هذه اللوثة التي يتكلمون عنها ان السلفيين ليس لهم في السياسة. فيعني اقول لهم ما قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله رحمه الله لا يجوز للعالم ان يفتي الا بعلمين. الاول فهم الواقع، وهو يعني هذه قاعدة شرعية تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
تمام.
وهذا ما يفعله اخونا في مجلس الشعب ومجلس الشورى. والثاني فهم الواجب في الواقع وفهم الأدلة الشرعية. هم مفتئين جدا أن ننزل الأدلة الشرعية على الواقع بتاعنا. هذه بس أول البداية. لكن بعد ذلك اسمح لي بعدة رسائل. أول رسالة يعني معلش لمشاهدي ومشاهدات قناة الحكمة، لأن من يوم الثلاث يعني أنا حزينة جدا من شروط الرسائل. أرجوكم اتقوا الله عز وجل، لا تزيد على الدكتور وسام ولا على القناة. دي أول رسالة. ثاني رسالة لحزب الحرية والعدالة. يعني انا عايزه قيادات حزب الحريه والعداله يقولوا لنا احنا دلوقتي استبعد الشيخ حازم واستبعد مهندس خيرت الشاطر. دلوقتي ما هو ممكن يحصل ده مع الدكتور محمد مرسي. القضيه مش في الاثنين، القضيه ان هما دلوقتي بيزوروا عشان مش عايزين مش عايزين يعني المشروع الاسلامي نفسه عشان مشكله في الشيخ حازم ولا مهندس خيرت. فاحنا عايزين قيادات الحريه والعداله ينتبهوا لكده. مش المشكله ان هما طلعوا الدكتور محمد مرسي، ما هو ممكن يحصل زي ما حصل للشيخ حازم والمهندس خيرت.
ما خلاص ما عادش في استبعاد.
ماشي، ما هو ممكن برضو تظهر انتخابات. احنا عايزين ان
ده موضوع تاني بقى، هنسمع كيف نحمي صناديق الانتخابات من الدكتور علي بعد قليل. تفضلي اخر رساله. طيب دكتور علي، شكرا لك يا اختي. لا دكتور علي اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور وسام؟
اهلا بيك. اهلا وسهلا.
بنحيي القناه على دورها المتميز في نصر القضايا الاسلاميه. واحنا بنحيي الشيخ حازم وبنؤكد على صدق الشيخ حازم وعلى كذب كل الاخرين.
نعم.
وما عهدنا عليهم الا كذبا. لكن السؤال للاخوه في حزب النور والشيوخ حزب النور، ما هو دور حزب النور في نصر القضايا الاسلاميه منذ ان تم انتخابهم في مجلس الشعب؟
نعم.
يعني قضايا الضباط الممتحنين ما هو الدور؟ هل حزب النور اعلن انه يريد دستور اسلامي، يريد تطبيق الشريعه الاسلاميه بوضوح؟ هل حزب النور ناصر الشيخ حازم باعتباره انه يمثل الشريعه الاسلاميه والمشروع الاسلامي؟ هل حزب النور ناصر قضيه الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل في امريكا؟ هل حزب النور ناصر قضيه الشيخ ابو يحيى والاخوه اللي كانوا معتقلين في معتقلات امن الدوله التي ما زالت موجوده؟ هل حزب النور قام بأي نصر للقضايا الإسلامية؟ ده السؤال اللي احنا بنوجهه. وما هو دور حزب النور أصلا الذي يدعي أنه حزب سلفي؟
طيب هنسمع الإجابة إن شاء الله. يبدو أن احنا نكتفي بهذا القدر من المداخلات لأن الوضع كده مليء بالأسئلة. دكتور علي، الأخت بسام بتقول أن هناك اختراق للقانون في قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأن الفيصل المفروض يكون القانون المصري وليس من حق لجنة الانتخابات استدعاء أوراق من دول أخرى لإثبات موقف تريده.
أنا هقول لحضرتك بكل صدق وأمانة، يعني أنا تعمدت في قضية المهندس خيرت الشاطر لأنها تخصني وسأسأل عنها كثيرا، إن أراجع كل كلمة وكل ورقة وكل حاجة كتبت والأسانيد القانونية علشان أتبين مجمل القضية فيبقى عندي قدرة على الحكم عليها. أنا لم يعني أتابع قضية الشيخ حازم علشان قضية الجنسية والقانون المصري بيقول إيه في الجنسية أو ما بيقولش. فيعني أنا يعني أوكل هذا الأمر للجنة المسؤولة أو القانونية عن حملة الشيخ حازم. وأنا أتمنى من كل قلبي أن يعود المهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم، وأن إما يتفق الناس على مرشح واحد أو يترك للشعب المصري الخيار. إنما أستبعد واحد قبل أن ينزل إلى الميدان، يعني هذه كارثة من كوارث الدكتاتورية. يعني هذا الحدث الذي حدث هو نموذج فجر الدكتاتورية، والتمسح بقى بالأسانيد القانونية هنا أو هناك مع تحسين قرارات اللجنة مع كذا مع كذا، كل ده معيب، كل ده معيب بكل تأكيد. وفعلا يعني لو الامر بيدي
ينزلوا العشر باستثناء طبعا عمر سليمان ولا الحلول التسعة ينزلوا للساحة والشعب المصري يختار بمنتهى الشفافية والحرية، وأقول بكل الارتياح إذا اختار المصريون الشيخ حازم فعلى العين والرأس، وإذا اختاروا المهندس خالد شاطر أو دكتور مرسي على العين والرأس أو غيرهم، نبقى فعلا بنحترم خيارات الشعب المصري، واللي قدم أفضل هو اللي خد الأصوات بحرية وبشفافية وبنزاهة، ونتعود هذه الممارسة جميعا. يعني ده أمر على الأمة المصرية بكل طوائفها، وللأسف أدعياء الليبرالية والديمقراطية هم أول من يرفضون نتائج الديمقراطية. إنما نجي أقطع الطريق على واحد يعني قبل أن يعني ينزل الحلبة فهذا ظلم لا شك فيه.
يعني أنتم لم تدفعوا بالمهندس خيرت الشاطر لأن لديكم معلومات مسبقة بأن الشيخ حازم سيتم استبعاده؟
لا والله.
حضرتك تقسم؟
والله ما 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 طرحت هذه أبدا في الـ في الـ في الكلام، إنما أنا بختار مهندس خيرت الشاطر لأني أراه أرجح من الباقين، والذي يختار الشيخ حازم يراه أرجح من الباقين، والذي يختار الدكتور عبد الوهاب الفتوح يراه أفضل من الباقين، ومحدش طعن في لا أمانة حد ولا في كفاءة حد ولا في يعني حق المختلف معي في الرأي. ده شيء يعني أنا مش عايز أسند إلى بس التاريخ الإسلامي والحاجات دي، إنما شيء طبيعي. إحنا بنتكلمش يا إخوانا في قضية حلال وحرام. أنا لما أقول إن الدكتور محمد عمار أفضل من الدكتور علي، لا اتكلمت في حلال ولا اتكلمت في حرام، أنا بقول على كفاءة وبقول على خبرة وبقول على إدارة وبقول على كذا وبقول على مؤسسية وبقول على فردية وبقول على شعورية. يعني هذه قضايا يعني إحنا بنتكلمش في حلال وحرام ورفض بات ورفض نسبي.
طب هل حضرتك شايف إن إحنا تأخرنا في الوقفة ضد المادة 28؟ يعني الآن يعني إذا طالبنا بتغييرها الآن هل يعود هذا بأثر راجع على قرارات اللجنة؟ يعني لو اتلغت المادة 28 الآن هل سيعود المهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم إلى الميدان؟
السؤال ده عايز وقفة طويلة شوية يا دكتور وسام. يعني قول في بندين ثلاثة. أولا المادة 28 التي وضعت في الاستفتاء الذي وافقنا عليه، عشان نبقى صرحاء إخوان وسلفيين ومتدينين وشعب مصري، وافقنا على التعديلات الدستورية. اللي بيقولوا دلوقتي احنا قلنا لكم ما توافقوش عليها، ولا واحد فيهم جاب سيرة المادة بتاعة الانتخابات الرئاسية. هما كانوا بيقولوا احنا عايزين الدستور اولا مش علشان المادة دي، المادة دي ما حدش خبله منها. واشهد الله اني قرأت هذه المادة قبل الموافقة على التعديلات الدستورية، قريت وقلت والله ممكن تبقى ايجابي. احنا اذا صارت انتخابات نزيهة وجاء رئيس للدولة فاطعن عليه وبعد شهرين ثلاثة يترك الرئاسة ونفتح باب الرئاسة تاني، ده منصب يجب أن يحصن. بس مثل هذه الأقوال لابد أن تكون في مناخ أن تتضمن فيه النزاهة الحقيقية، وكنا في ذلك الوقت بنثق في المجلس العسكري لأنه كان اللي فات شهر ولا شهرين وهو وقف جنب الثورة كما يعني ظهر أمام الناس، واختار لجنة. حتى الأمر الثاني اللي هو اللجنة التي وضعت هذه المواد أنا حتى الآن لا أشك في حسن نيتها، لكن مشكلة القانون دايما ليست في نص القانون وإنما في عدل القاضي الذي يطبق القانون. لما اكتشفنا أن هذه اللجنة التي حصنت استغلت حصانتها ضد الطعن في استبعاد 10 مرشحين، المعروف منهم والمهم منهم هم يعني أكثر 2 شعبية إسلاميا على الساحة، عرفنا أنه هذه المادة لا يصح أن تطبق بأيدي بعيدة عن النزاهة والشفافية. ولذلك نحن الآن أمام أزمة ثالثة بقى. ما هو العمل؟ في تصوري البسيط أنه المجلس العسكري ينزل إلغاء لهذه المادة، هيتقال ده كان الاستفتاء عليها وتم وما تمش، ما فيش نص واضح يقول ان المواد المستفتى عليها لا يجوز الغائها، لا يجوز الغائها اذا كان الشعب متمسكا بها، لكن تلغى اذا كان الشعب يريد الغائها. فالثورة دائما تقول ان الشعب هو السلطة الاعلى على كل القوانين الموضوعة والحاجات دي. الامر الثاني ان احنا بنقول اذا لم يمكن الغاء، اذا السادة الفقهاء الباحثون في القانون والدستور قالوا ان ده مستحيل ان المادة دي تلغى الا باستفتاء جديد وده اصبح مقرر لا حل له، يبقى نتجه الى التعديلات التي اقرها البرلمان للحفاظ على نزاهة هذه العملية الانتخابية. ده تصوري المجمل عن هذه المادة العجيبة.
نعم. طيب برضو سؤال مهم جدا، قانون العزل السياسي او مباشرة الحقوق السياسية، هل يمكن ان يتعطل عن يوم 26 ابريل في تنفيذه؟
هنا يبقى المجلس العسكري على طول عايز احمد شفيق يكمل، لان هو اذا طبق طبق على احمد شفيق.
طب هنستنى لحد يوم 26 عشان نشوف الوضع ولا هنعمل ايه؟
ما هو بكرة 22 ممكن مجلس ينزل موافقة على هذا القانون ويسري وتبلغ بيه اللجنة في يومها غدا او بعد غد.
هل حضرتك ان قرار التصويت في اللجان الفرعية الى الان لم يصل للجنة؟
لم يصل للجنة ولم يصدق عليه.
متفائل ان هذا القانون يصل للجنة سريعا؟
انا بقول المليونية الامس هي الرسالة الاولى وستتلوها رسائل.
طيب دكتور محمد، في
بمناسبة الاعتصامات معلش تذكرت حاجة.
نعم.
وكثير من المشاهدين سأل عنها، تدور حوارات الآن بين القوى السياسية على اعتصامات جزئية. يعني مش لازم مليون يعتصموا، ينزل 10,000 20,000 30,000 ويعتصموا لكي يعني تكون الرسالة أكثر فعالية. فالأمر مش هيترك، يعني لن نترك هذا البلد لمن يعبث به. وإرادة الشعب إن شاء الله تكون فوق القوانين الوضعية.
نعم. طيب دكتور محمد، فيما أحسه الآن في بعض الهجوم شوية على حزب النور والمشاهدين.
لا مش هجوم،
أو يعني مش طلب هجوم. باستضاح بس
هو
صعب شوية.
هو
أصعب من كده بكتير.
ما فيش مشكلة، هو أنا يعني هحملها على المعنى الكويس. أنا بصراحة عجبني مداخلة الأخت آلاء قوي وقالت كلام كويس، وبذكرها بس بكلام يحيى الجمل لما قال أسوأ حاجة في الناس ديت إنك تكلم ويقول لك قال الله قال رسول الله. هما مش عاجبينها يعني مش عايزينها دي. الاخ علي كان بيسال سؤال بيقول ايه دور حزب النور في نصرة الشيخ حازم ونصرة القضاء الاسلامية. يعني الشيخ حازم لما نجمع له 50 توكيل من المجلسين مجلس الشعب والشورى، ده مش نصرة؟ ده اول واحد احنا جمعنا له توكيلات. يوم الاربع اللي فات لما نعمل بيان عاجل ويتلى بمطالبة وزير العدل بالشفافية في اظهار الادلة التي استند عليها القضاء او لجنة الانتخابات في استبعاد الشيخ حازم، دي مش نصرة؟ طب نعمل اكتر من كده، هنطلع نحارب؟ يعني هو معلش الامور ما بتتحلش يعني بتؤخذ بالليل، واحنا عارفين ان احنا بنستدرج ولازم يكون عندنا وعي ويكون عندنا فقه الواقع، بنستدرج عشان خاطر بعد كده تنسب لينا الاشياء اللي هتحصل بعد كده. فانا شايف لو الاخ شايف انها مش نصرة يقول للنصرة نعمل فيها ايه. الناس اللي قاعدين دلوقتي في الميدان كتير منهم يعني نزلوا بتوجيهات المشايخ وواجهوا نزلوا بحس اعضاء مجلس الشعب اللي هم في حزب النور. بالنسبه للقضايا الاسلاميه، وانا عايز اعرف هي القضايا الاسلاميه فقط في نصره يعني اعضاء بينهم؟ طب ما احنا بنقول بنطالب باخراج كل سجناء سجن العقرب بقالنا 3 شهور، بنطالب ان الناس دي كلها سجناء سياسيين، هي دي مش قضية اسلامية حتى لو كان اللي مسجون فيها؟
ما هو سألك على هذه القضية.
لا ما قالش سجن العقرب.
لا
هو قال الاخ ابو يحيى.
وقال ابو يحيى
قال الاخ ابو يحيى الشيخ عمر عبد الرحمن قال الشيخ حازم
والمعتقلين السياسيين.
خلاص المعتقلين السياسيين احنا بنطالب بها، مش احنا لوحدينا، ده احنا تعبنا منه. بالنسبة للملتحين اقسم لك بالله العظيم احنا اكتر من 5 اذكرهم لك بالاسم عاملين فيها طلبات إحاطة. أنا عامل طلب إحاطة ونزل في الجورنان من أكثر من شهر ونص، نزل في جريدة الأخبار ولازال عند النص بتاعها. خلاص نائب سلفي بنفس اللفظ كده، نائب سلفي خلاص يقدم طلب إحاطة لوزير الإعلام ووزير الطيران المدني ووزير المشير اللي هو وزير الدفاع يعتبر ووزير الداخلية للمطالبة بإعطاء الحريات في اللحية. خلاص اطلاق اللحية من باب انها حرية، بلاش انها يعني شعيرة من شعائر الاسلام. خلاص والحجاب بالنسبة للمضيفات وبالنسبة للمذيعات. انا لما يطلع الامر ده خلاص بعد شهر ونص من تقديمه من اكتر من 5 اعضاء يطلع من 5 اعضاء ويجينا رد عليه شفاهة ولا يقدم الاستجواب، يبقى الامانة فيها لعب. وازاك احنا طلبنا بالشفافية في الامانة خلاص وقدمنا طلبات تانية، طبعا اعمل ايه اكتر من كده؟ حارب؟ ما انت بتحارب في 500 جبهة. خلاص هو احنا لما نقدم طلبات لقانون الحرابة مش دي نصرة لل يعني مواقف اسلامية ونصرة للشريعة الاسلامية، ولا احنا داخلين عشان خاطر زي ما الاخت كانت بتقول فرحوا بالكراسي وقعدوا عليها؟ يعني احنا عايزين بس نتقي
الله. نتقي برضو التعديلات التي ادخلت على القانون العسكري القضاء العسكري.
ده تعديلات كتيرة جدا.
تعديلات مهمة جدا وكان واضح في كل المناقشات انه الذين اضيروا من الاحكام العسكرية هم الطيارات الاسلامية.
انا نفسي بس اللي بيتكلم يعني يريد يتواصل مع احد اعضاء الحزب اللي هو بينقض عليه سواء كان حرية وعدالة او كان نور او كان بناء وتنمية او كان اصالة وقولوا انتوا عملتوا ايه.
يعني احنا نقول برضو ونقتنع بعد اذنك يا دكتور وسام انه فعلا احنا كطيارات اسلامية اعلامنا بسيط قدرتنا الاعلامية جنب الآلة الجهنمية الإعلامية اللي بالمليارات وبمئات الملايين دلوقتي يعني فنحن بحاجة إلى توضيح كل فترة
يوم
نزل على فيسبوك على إنترنت
يوم
على حاجة بيان بما تم
يوم الثلاث الماضي ويوم الأربع دخلت للدكتور سعد الكتاتني طلبت منه حاجتين. قلت له دكتور سعد أنا ليا رجاء. قال لي إيه هو؟ قلت له حضرتك عايزك يتخلينا أتكلم يا حضرتك تشوف صرفة في موضوع المرتبات بتاع أعضاء مجلس الشعب.
إزاي
يعني الناس كلها؟ انا اقل خبر سمعته ان عضو مجلس الشعب بيقبض 50,000 جنيه. اقل رقم. لما رحت للاعتصامات بتاعه هيئه النظافه اللي قعدت اسبوعين معتصمه واحد قال لي انتوا بتقبضوا 750,000 جنيه. العضو بيقبض 750,000 جنيه.
كويس
خلاص. فقلت له ديت وعلى فكره اتقالت على قنوات فضائيه ان النائب ازاي النائب يسمح لنفسه ان هو يجي بعد مش عارف ايه.
دي كانت بتقال على الدكتور سعد نفسه.
ايوه اتقالت على الدكتور سعد.
قالت لي اقسم لك بالله ليا انا قالت لي انا ومعايا شهود كانوا معايا منهم رئيس
الحي كمان بتاخد
نزل بقى الدكتور سعد كتبني مرتبه 13000 جنيه في المجلس او بيتقاضى 13000 جنيه في المجلس للدكتور سعد ورئيس المجلس.
الدكتور سعد
كان 750,000 دي بياخدها فتح سرور فعلا. يعني كفات حصول كان بياخد 750,000 جنيه.
كان بيتعب
لكن الناس لكن الناس تذكر اللي ال 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 ال
الرقم الضخم وتنساش الحقيقة
التضليل دي حاجة بتاع المصر اليوم وتنسى الحقيقة.
الحاجة التانية قلت له انا ليا رجاء نعمل انجازات المجلس في الفترة اللي فاتت لان الناس مش عارفة احنا عملنا ايه. القنوات كلها بتضلل. احنا عايزين ننزل كده نحصر كل اللي جان تحصر الاعمال بتاعتها. احنا عملنا اعمال كتيرة جدا خلاص. تحصر كده اللجنة الإدارة المحلية، اللجنة التشريعية، الخطة والموازنة، الشباب، الحاجات اللي عملتها كلها وتنزل عشان خاطر الناس تعرفها. ده أول يوم. تاني يوم رحت له وهو قاعد على المنصة وقلت له دكتور سعد فاكر الموضوع بتاع امبارح؟ احنا أزواجنا ما عادوش بيثقوا فينا. ما زوجتي لما تسمع كل القنوات بتقول ده أكيد بيعمل عايز يتجوز حتة في حتة ثانية. خلاص؟ الناس مش عارفة إن العضو ده بياخد الراتب بتاعه لا يتجاوز 12,000 بيصرف أكتر من نصهم على مكتب على موظفين عنده على مش عارف انتقالات على 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 خلاص. مش عارفين ان في بعض الاعضاء خلاص يعني خسر مرتب كان بياخده اكتر من اللي بياخده دلوقتي. عندنا موظفين والله اقسم لك بالله كده خسروا كتير لانه ساب شغله او خد اجازه ما حدش بياخد
عمل او خلاص.
ناسوا او مش واخدين بالهم ان العماله اللي في المجلس مش حبانه مش حبانا
الاداريين مفيش مساعده لوجستيه.
انت حضرتك اللي قبل كده ما كانش بياخد الراتب بتاعه. الراتب بتاعه ده كان بيديه بقشيش للي بيدي شاي واللي بيدي بيعمل له شغله واللي بيعمل له كذا وكذا وكذا وكذا. انت حضرتك النهارده جيت يعني قفلتها عليه. ولذلك ما بيقولوه بيقولوها كده صراحه بيقولوا ده المشايخ منشفينها علينا لان اللي فات كان ايه بالنسبه له 10,000 ولا 15,000
صاحب مليارات
ولا ده هو بيعمل من بره في الشهر الواحد من ورا المجلس 6 مليون 7 مليون ولذلك كان بيخسر على الدعايه 15 مليون. في واحد اشترى حزب ب 15 مليون وعمل دعايه ب 15 مليون عشان خاطر بس ياخد الاسم بتاع مجلس الشعب يبقى نائب بس. انا عايز اقول لحضرتك احنا لما بنركب مع الناس المترو النهارده الناس بتتعجب معقوله نائب مجلس الشعب بيركب معانا ما كانوش بيشوفوها قبل كده. فانا عايز بس يعني الحاجات اللي احنا طلبناها ان المجلس اعماله كلها تفصل. فاحنا موقفنا من القضايا الاسلاميه مين قال ان احنا ما بنصرش القضايا الاسلاميه؟ احنا جينا عشان نصر الليبراليه.
طيب هو السؤال المهم في القضية
على دي يا دكتور طيب
فضل
انا عارف انك يعني ما بترفضليش طلب بارك الله فيك. انا عايز انبه الناس في الحقيقه الى قضيه في منتهى الاهميه. اذا قلنا ان مجلس الشعب قد قرر بعد سنه وشهرين فشلت كل الوزارات السابقه في ان تضع حد اقصى للاجور وظل بعض الثوره مستشارين في الوزارات منهم اللي بياخد 1,000,000 جنيه في الشهر واللي بياخد 2 مليون واللي بياخد 500,000 ووضع مجلس الشعب حد اقصى للاجور وحد ادنى للاجور عشان المهن الفقيره تتقاضى هذا. اليس هذا من تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ لماذا يتبادر للذهن دائما اذا قلنا تطبيق الشريعه الاسلاميه يبقى لحيه وحجاب؟
قانون الازهر
قانون الازهر لا برضه انا عايز اتكلم في قضايا لما قلل البطالة قانون معين 700,000 قانون أليس هذا من تطبيق الشريعة؟
قانون الحج والعمرة
وسيدنا عمر مش كان بياخد باله بالدبل اللي بتعثر في العراق؟ لو رصفنا طريق هذا من تطبيق الشريعة الإسلامية. لو أقمنا مساكن للفقراء هذا من تطبيق الشريعة الإسلامية. كل شيء يصلح وينقذ مريض أو فقير أو 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 شاب عاطل هذا من تطبيق الشريعة الإسلامية. يا إخواننا يجب أن نفهم الشريعة فهما كليا.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر فقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هل هذا الرجل قام بحق الدين؟ هل نصر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي فعله؟ احنا عايزين اخواننا يبقى فيه شفافية وعايزين نعرف ان في ناس محترمة جدا وناس على دين وناس على خلق بتتقي الله في هذا المجلس والله العظيم يخافون من الحرام. لما انا اشوف التخوين من اللي ورايا طب انا هشتغل اعمل ايه؟ تحبوا ان احنا دلوقتي نقدم استقالة جماعية ونطلع نسيبها للجماعة التانيين؟ ما هو ده اللي عايزينه فعلا. اقول اذا كان الفكر بهذه الكيفية فلقد نجح الاعلام المضلل في ان يصل الى مبتغاه.
طيب عندي دقيقتين، اللجنة التأسيسية للدستور حزب النور هيشارك فيها ولا هيعمل ايه في الفترة اللي جاية؟
هو اللجنة دلوقتي موضوعة في اللجنة التشريعية عشان تضع المعايير والضوابط التي يتم الاختيار عليها حتى يتوافق الجميع عشان برضو اقتراض الجميع. انما هتشارك فيها لازم هتشارك فيها طبعا من بره او من جوه.
طيب هو كان السؤال بقى للاخ كان بيقول لحضرتك انتوا هتقدروا تقولوا في الدستور انكم عايزين تطبقوا الشريعة؟
ده احنا داخلين عشان كده
الدخلين.
ما دخلنا الا لذلك.
طيب هتقول ايه في المادة الثانية من الدستور؟
عندنا كذا نص. يعني اول حاجة الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع خلاص، او احكام الشريعة الاسلامية بالنص كده على الاحكام مش هنص على غيرها. يعني ده نص وده نص مع امكانية النص على ان يعطى لغير المسلمين من اهل الكتاب حق الرجوع الى ما جاء في شريعته. فلازم هنحارب على كده وده اللي احنا داخلين عشان.
هنحارب ازاي؟
هنحارب بكل زي ما دلوقتي بيحاربوا على اللجنة التأسيسية القلة اللي قدرت انها تغير كل حاجة. هنحارب في المجلس وهنحارب برا المجلس واحنا على يقين ان الناس كلها
القلة دي مسنودة
واحنا مسنودين احنا معانا ربنا
الله المستعان.
وشوية
تعملوا ايه في اللجنة التأسيسية للدستور؟ يعني طمن الناس حاجة كده يعني.
سنسير في باب التوافق الى اقصى مدى وأرجو أن الآخرين يعني يثبتوا أن هم لما الناس بتتوافق معهم قبل التوافق أن هم قبلين للتوافق. لأن أنا ما زال إحساسي أنهم يمارسون نفس المنهج الإقصائي في كل ما يستطيعون أن يفعلونه وأن هناك محاولات حقيقة لإفشال كل ما يمكن أن يتم أو, 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 أو يؤسس من مؤسسات البلد اللي عايزينها تنهض.
دكتاتورية الأقلية.
دكتاتورية الأقلية وشغلين الوطن من يوم الثورة ما قامت حتى الآن بقضايا لا علاقة لها بمصالح الناس. أنا ما شوفش حد فيهم يتكلم على 5 مليون عاطل ولا حد فيهم شغل نفسه. هي الدستور أولا لا الدستور أخيرا أجل الانتخابات عشان الجماعات المنظمة الجماعات اللي طلعت دي هتعمل مش عارف السياسة هتبوظ الفن هتعمل جاي. يشغلون الناس دائما بقضايا لا تهم المواطن المصري لأنهم ما عندهمش مشكلة. المواطن المصري ده مش تبعهم اصلا.
نعم. هل سيعود المهندس خيرت الشاطر الى مكتب الارشاد وعضويه مجلس الشورى الجماعه؟
لقد عاد بالفعل لانه مكتب الارشاد رفض الاستقاله لانتفاء اسبابها.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور علي.
شكرا لك والاخوه
المسلمين. شكرا لك دكتور محمد عمر عضو الشعب عن حزب النور. شكرا لكم مشاهدينا على خير القاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم